بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم إخوتنا الحضور، مشايخنا الكرام، الأساتذة الأفاضل، الأكاديميون، خبراء الترجمة، كل من في هذه القاعة في هذا المساء الجميل الذي هو أحد لقاءات مركز تفسير الدورية، وهو 18 من هذه اللقاءات المباركة التي سعدت باستضافة ثلة من خبراء الدراسات القرآنية، وطرح فيها مواضيع شتى كانت مجالا خصبا لإثارة الكثير من ما يتبعها من متابعات للمهتمين في الدراسات القرآنية. نكرر الترحيب بالجميع في هذا المساء، وأيضا نخص بالترحيب ضيفنا في هذا اللقاء المعنون بترجمات القرآن الكريم الواقع والمأمول. ضيفنا هو الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الحسن، وهو أحد خبراء اللغة الإنجليزية في هذه البلاد، له سجل حافل الحقيقة في الترجمة وفي الكثير من العمل الدعوي، وهذا هذه السيرة التي بين يدي سأنتقي منها جزءا يسيرا، هو مجرد علامات سريعة في تاريخ ضيفنا. هو مدير مشروع اللغات في كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود، وهو المراجع لترجمة التراويح بالتلفزيون السعودي، وهو المشروع القائم منذ عدة سنوات. أيضا راجع مناهج مؤسسة مناهج باللغة الإنجليزية، كما أنه أحد المؤسسين لمكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالبديعة، أحد أشهر المكاتب الدعوية في المملكة وأكثرها نشاطا، وربما يعني كان في طليعة المكاتب التي عنيت باللغة الإنجليزية وما يخصها. أيضا كان أحد أعضاء معهد العلوم الإسلامية في واشنطن، وكان أيضا مشرفا على دورات الأئمة في الجيش الأمريكي،
الأئمة المسلمين،
نعم الأئمة المسلمين في الجيش الأمريكي، وثمة عدة الحقيقة نشاطات في هذا المجال كانت في أمريكا، لأنه قضى ردحا من عمره دارسا وأكاديميا هناك. أيضا له درس في التفسير والتوحيد وفي دعوة الجاليات باللغة العربية، مستمر في العاصمة السعودية الرياض، وذلك باللغة الإنجليزية، ويترجم للإخوة غير الناطقين باللغة العربية. أيضا هو عضو دعوي في عدة منظمات في بلدان عربية وغربية، مقدم وله إسهامات إعلامية كبيرة وكثيرة في عدة برامج إسلامية وعدة قنوات وعدة منافذ إعلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد ضيفنا همة وأثرا في هذا المجال. عند الحديث عن الترجمة لا شك أن لها أهمية كبرى، وذلك باعتبارها النافذة أو من أهم النوافذ للاطلاع ومعرفة دين الله عز وجل. وكم من مسلم دخل للإسلام عبر قراءته للنص القرآني ولترجمة النص القرآني. عندما تستعرض تاريخ الترجمة من القرن 12 الميلادي وما بعده، عندما تتابع الترجمات في ذلك، ستجد في هذه الترجمات الكثير من ما يؤخذ ويرد. ولذلك يأتي عنوان هذا اللقاء: ترجمات القرآن الكريم الواقع والمأمول. ما هو واقع هذه الترجمات وما المأمول في الترجمة التي هي واحدة من أكبر وأهم الوسائل الدعوية التي يعرض بها دين الله عز وجل، بل وأقواها. أيضا يشاركنا هذا المساء أخوات فاضلات في قاعة أخرى، ونرحب بهن جميعا، ومنهن من لها علاقة مباشرة بترجمة القرآن الكريم، والبعض الآخر ربما من المهتمات بذلك. أنا أدعو الجميع في القاعتين الحقيقة، ونحن في هذه القاعة يتوافر لدينا خبراء في الترجمة، ولديهم أيضا مشاريع بعضهم لترجمة القرآن الكريم. أدعو أن يكون هؤلاء هم من المقدمين في المداخلات التي سنحظى بها هذا المساء، وأرجو أن يتفضلوا علينا عند طلب المداخلة بالتعريف بالمشروع، مشروع الترجمة أو ما له علاقة بترجمة القرآن الكريم. مرحبا بالجميع، ومذكرا بأهمية أن يكون تكون المداخلة مركزة ومستغلا فيها الوقت المتاح، وهو 3 دقائق، وإن كانت المرونة متاحة في هذا. أكرر الترحيب بضيفنا الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الحسن، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وأدعوه الحقيقة لأن يبدأ ما لديه في هذا المساء المعنون بترجمات القرآن الكريم الواقع والمأمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنحمد الله عز وجل على أن اصطفانا كما اصطفى الأنبياء. قال المولى عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كما يصطفي الله الأنبياء فقد اصطفاك، مع ما قد نكون عليه من تقصير، فمنهم ظالم لنفسه وأنا أولهم، ومنهم مقتصد، والمقتصد تعريفه معروف، عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الأعرابي الذي أتى رسول الله يسأله عن الإسلام، فأخبره عن أركان الإسلام الأربعة، خلى الحج، ثم قال: أن تنتهي عما حرم الله عز وجل. فمن الأحكام الخمسة هو من يقتصر على الواجبات وينتهي عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فهو اصطفاء، سواء كنت قد حظيت بالسبق في الخيرات أو بالاقتصاد، والمقتصد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو من قد ظلم نفسه، حتى الظالم نفسه مصطفى من الله عز وجل ليحمل هذا الكتاب، فهو إرث لكل مسلم، مسؤولية جعلها الله عز وجل على عاتق كل من اصطفاه لهذا الدين. والمسؤولية معناها ثقل وحمل. إنا نزلنا عليك الكتاب تنزيلا فاصبر، ليست فافرح، فهي مسؤولية يتحملها كل من تحمل هذا الاصطفاء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. فالحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، والصلاة والسلام على الذي بعث مصعب رضي الله عنه إلى المدينة قال: بعثه بالقرآن. ولا زال الناس يتهافتون على الدخول في الإسلام، مثل أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، حتى حلت سنة الله عز وجل في أن اللغة يكون هناك فارق ملحوظ، كما يذكر اللغويون كل 200 سنة، وهذا ما يدعى بالثنائية اللغوية الموجودة الآن عندنا. فتجد الإنسان يفقه، عنده القدرة على فهم كثير من معاني القرآن الكريم، لكنه لا يستطيع أن يتحدث بنفس الفصاحة. هناك أيضا مدارس أخرى تقول أن هذا الضعف هو وهن في اللغة، لكن هذا موجود في اللغات كلها. ولذا تجد مثلا في اللغة الإنجليزية التي كان يتكلم بها قبل 1400 عام تختلف عن اللغة التي كان يتكلم بها في أوقات شكسبير في اللغة الحالية. وأحد منظري اللغة الفرنسيين دوسيير يقول أن اللغة يجب أن يعني يتكلم عن لغتهم أن تكون وصفا ولا تكون إلزامية مثل الوصفة الطبية. هذا أحدث في اللغات الأوروبية الحديثة نقلة من حيث أنهم لم يعد يتمسكوا ب لا نحو أو صرف اللغة الأولى، لأن ليس هناك شيء يتمسكون به، يعني نصوص دينية، يعني ما نزل على موسى عليه السلام الصحف والتوراة أو على عيسى عليه السلام الإنجيل. كلها حولت إلى في مطاف الأمر إلى اللاتينية ثم الإنجليزية التي كان يتحدث بها شكسبير. وتجد عندما تزور يعني الأعاجم في بلادهم تجد في مكتبة البيت الكتاب المقدس وبجواره بعض مؤلفات شكسبير، لأن هذه اللغة التي كتبت بها لغة يعني راقية تمسك بها القوم إلى أن حلت هذه المشكلة بالقواميس التي نراها الآن. مثلاً إذا دخلنا في المعاني بينهم قال اللغة وصفية، اللغة التي نتحدث بها الآن هي التي سنصفها نحواً وصرفاً ومعاني وبلاغة. المسلمون حصل لهم مثل لأن اللغة هذه تتطور مهما كان، يعني ستغير، المقصود بها التغيير. لكن وجب عليهم أن يحتفظوا باللغة التي يتأتى منها فهم القرآن والسنة دين. فانتهى كثير من المسلمين لله الحمد والشكر عن مسألة دراسات ما يعرف الآن باللغات، يعني اللغة تسمى لغة أو لهجة، باللهجات العربية المعروفة، واقتصروا فقط على دراسة اللغة العربية الفصحى التي يسهل عليهم فهم القرآن والسنة. ومع ذلك إلى الآن نجد بسبب هذا الفارق، يعني تقترب، يعني هذه الثنائية الخطان يقترب الخط الثاني ويبتعد بحسب القدرة التعليمية والأكاديمية لمن يعني يكون في هذا المجال. فإن كانت يعني كان في أوساط يعني قريبة من العربية الفصحى استطاع أنه يكون فهمه لها القرآن الكريم أقرب، وإن كان بعيد عنها ابتعد عنها بهذا القدر. طيب بعد المقدمة العنوان ترجمات القرآن الكريم الواقع والمأمول، والمحاور ثلاثة محاور: ترجمات القرآن الكريم، ثم الواقع، وسنأخذ في الواقع تدريب نشترك فيه جميعا في اكتشاف الواقع للترجمة، ونأخذ على ذلك مثال ترجمة سورة الفاتحة باللغة الإنجليزية. والمأمول ما قصر عنه الواقع سنجتهد جميعا إن شاء الله في يعني على الأقل وضع لمسات بما تحملونها من يعني الريشات التي معكم حتى نستطيع أن يعني نرسم صورة جميلة للمأمول. فنبدأ بسم الله بالتعريفات. أولاً ترجمات القرآن الكريم. الترجمة، ترجمة معناها فسر أو بين أو وضح، وبالذات إذا كان كلام للغير نقله أيضاً من لغة إلى أخرى. وفي حديث هرقل قال لترجمانه، وفي الحديث أيضاً صحيح البخاري لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. في أثر ابن جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وفي أثر محمد بن حسين لا بد للحاكم من مترجمين. فهذا هو المقصود، يعني سواء كان النقل من التبيين والتفسير والتوضيح أو نقل إلى لغة أخرى. ونعرف أيضا أن ابن عباس يطلق عليه ترجمان القرآن، أيضا ربما اللفظ هذا أو هذه الكنية تطلق على ابن مسعود رضي الله عنهما. نأتي الآن إلى ترجمات القرآن الكريم. ترجمة القرآن الكريم من مفهوم كلمة ترجمة، وهذه مسألة أيضا يعني فيها خلاف في يعني ربما تكون مشاحة في المصطلح، هل نقول ترجمة القرآن الكريم أو ترجمة معاني القرآن الكريم أو ترجمة تفسير القرآن الكريم؟ فلما اتضح الآن معنى كلمة ترجمة ربما يشفع لنا ويعني نختصر هذا الخلاف حفاظا على الوقت. فترجمة القرآن الكريم معناه تبليغ ألفاظه، وهذا يعني جائز شرعا، كل على حسب قدرته واستطاعته للأدلة الكثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغته العربية، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وخير من قام بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثالث ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية، وهذا موضوع حديثنا اليوم، وهذا يجري في حكم مجرى تفسيره بلسان عربي. وأنا أطربت ربما في مسألة الثنائية في اللغة حتى تكون الصورة واضحة، لأن الآن البعد ما بين القرن الأول وهذا القرن أحدث فجوة قريبة مما نراها الآن للأعاجم. فكما الآن نحتاج إلى التفسير ونحتاج إلى تطوير التفسير كلما تغيرت لغة الناس، وهي تضعف بالمناسبة على كل حال، يعني حتى هناك رواية أمريكية تحكي قصة قطاع عسكري أتى بامرأة ورجل، ويعني والذكاء عندهم قليل، وحاولوا أن يحفظونهم وهم أحياء حتى يطلقونهم في زمن آخر، ثم تقلصت الميزانية فدمر ذلك المكان، لكن بقيت الجثتين وخرجت في وقت أبعد مما يتصورون، يعني رواية علمية. أصبح هذا الرجل رئيس الولايات المتحدة وهذه نائبة الرئيس، أولها بسبب ضعف اللغة، لأنه يعني إذا الرئيس يعني أصبح كان ما يعني من 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 سواء كان لغته أو تعابيره أو أفكاره ضعيفة جدا. فالضعف تعرف خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالآن بعد 1400 أكثر من 1400 عام الضعف حاصل حتى في أفهامنا في مسألة، ولذا نحتاج الآن لمثل يعني هذه المؤسسة العظيمة ولمثل هذه الكراسي حتى نقرب للناس مراد الله عز وجل. فإذا فهمنا الآن هذه يعني هذه المسألة في اللغة العربية، فما أحوجنا لها في اللغة الإنجليزية، وسأقارن فيها حتى يعني تكون المسألة لعلي إن شاء الله أحسن في التعبير حتى تتضح بشكل جيد. هناك طبعا تفاصيل كثيرة جدا، لكن أنا أحاول إن شاء الله أختصر حتى تكون يعني المجال متاح لي بمن هذا لقاء يعني لكل من أراد أن يعني يفيدنا ونأخذ من دلوه. الترجمات قسمين، قسم الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية. الترجمة الحرفية انتهينا من التعريف، الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية هي نقل الألفاظ من لغة إلى ما يمثلها في لغة أخرى مع اتفاق التام بين النظم والتركيب والوضع، ويشترط فيها وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للغة الأصل في الترجمة الحرفية، وتشابه اللغتين في الضمائر والروابط التي تربط المفردات بعضها بعض. وهذا موجود في دراسات اللغوية، هناك دراسة تسمى باللغة العالمية Universal Language. اللغة العالمية أول ما بدأوا فيها قالوا أن هناك صفات متشابهة في كثير من اللغات، يعني كل اللغات مثلا فيها ضمائر، كل اللغات فيها أقسام الكلام المعروفة، يعني ثم دخلوا في مسألة حتى البلاغة، ويعني أكبر دراسة يعني قامت على دراسة تقريبا 50 لغة في بعض من أنواع الكلام، وأثبتت أن اللغات مشتركة في كثير من الصفات والسمات. لكن أيضا هناك اختلافات ربما تجد، وخاصة في اللغة العربية إذا دخلنا على مسألة البلاغة تجد أن اللغة العربية تتميز بكثير من السمات البلاغية التي قد لا تجدها في اللغات الأخرى. بالمناسبة أنا كان لي بحث في جامعة الملك سعود قديما أيام الماجستير في 50 لغة هذه، أخذت نفس مفردات البحث وأضفت عليه لأن اللغة العربية لم تكن منها، لكن يعني كان بحث صغير فقط مقدم لي يعني لاجتياز مادة. طيب إذا وضعنا يعني هذين الشرطين، وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية لغة الأصل وتشابه اللغتين في الضمائر والروابط، نجد أنه يعني ربما تكون مسألة شاقة وصعبة وربما مستحيلة. فإن كان هذا الحكم عام فلأن يتناول القرآن فهو شيء يعني من باب أولى أصعب وربما يكون من شبه يعني من المستحيل. فإن القرآن الكريم بلغته المعجزة في نظمه وترتيبه وأدائه المتحدى به كل الإنس والجن مجتمعين ومتفرقين حتى فصحاء العرب وفصحاء يعني عجزوا عن مضارعته وهم أهل اللغة وأربابها، فكيف إذن في حالة ترجمة ألفاظ القرآن من لغته المعجزة المتحدى بها إلى لغة أخرى؟ ثانيا، القرآن الكريم في غايته ومقصده إنما يرمي إلى هداية الناس وإصلاحهم، وهذا لا يتأتى إلا بتفهم أحكامه من لغته الأصلية. الترجمة التفسيرية وهي التي تراعي وهي التي لا تراعى فيها المحاكاة المطلوبة في الترجمة الحرفية، هي محاكمة الأصل في نظمه وترتيبه، بل مهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة. إذا يسميها البعض بالترجمة المعنوية تعني شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بحيث يؤدي الغرض الذي سيق إليه أصلا. طيب، نأتي قبل أن نصل إلى الواقع نتكلم قليلا عن تاريخ ترجمة القرآن الكريم، وبالذات يعني للغات الأوروبية، يعني لأن اللغة الإنجليزية هي التي أفقهها. اللغة الإنجليزية ندعها لعميدنا الدكتور سام. اللغة الإنجليزية الفرنسية عنده إن شاء الله تعالى، لكن بما أنها من اللغات الأوروبية يمكن القول بداية أن ترجمات الأوروبية القرآن الكريم مرت بأربعة مراحل متداخلة نجملها وفق الآتي. المرحلة الأولى مرحلة ترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية، هذه أول الترجمات، وامتدت هذه المرحلة من القرن الحادي عشر إلى الثاني عشر. الثانية، الترجمة من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية الحديثة. أي نعم، الميلادي. نعم، أحسنت. سياق الحال الآن ترجمات اللغة الإنجليزية. المرحلة الثالثة مرحلة الترجمة من اللغة العربية مباشرة إلى اللغات الأوروبية، هذا بعد الآن ما يعني طبعا هم سبقون في العلوم الأخرى غير العلوم الشرعية، ومنها دراسة اللغات، ولذا ظهر يعني مستشرقون أحسنوا في اللغة العربية وربما بعضهم قد أتقنها، فترجمت من مباشرة يعني اللغة العربية اللغات الأوروبية عن طريق المستشرقين ومن سار في فلكهم. المرحلة الرابعة، وهذه أتت بعد الاحتلالات، لأنه الآن أصبح عندنا لله الحمد والشكر يعني من يضارع أرباب اللغة في لغتهم، وخاصة في الشمال الأفريقي، لأن يعني الاحتلال بقي فترة طويلة جدا. ويعني أذكر هنا عرض الدكتور نبيل رضوان زميلنا في الكلية وعضو هيئة التدريس، من يعني هو الحمد لله يعني فاز هذا العام بجائزة الملك فيصل للترجمة على كتاب الظلال، وأيضا تقدمت له صحيح انترناشنال لترجم معاني القرآن، ترجمة القرآن، والله الحمد لله ربما كما أنجزها في سنة واحدة. ورجل يعني أيضا ناشر هذا الكتاب الظلال الكاتبة السعودية، لكن لما قدم للناشرين قالوا يعني أن هذا الرجل يعني بهذا المفهوم يعد من يعني أرقى الكتاب الستة في فرنسا، وهو موجود لله الحمد والشكر يعني عضو التدريس في جامعة السعود، يتركنا هذا العام يعني يقول أن الوضع يعني في فرنسا طاب له، فيريد أيضا يتفرغ ليترجم في السنة إن شاء الله تعالى. فهذه المرحلة مرحلة دخول المسلمين ميدان الترجمة للغات الأوروبية، واتصفت بعض هذه الترجمات بالعلمية شيء من الموضوعية، بلغت ما يزيد على تقريبا 45 ترجمة كاملة في اللغة الإنجليزية، سوى ما كان من الترجمات الجزئية مثل ترجمة في الجزء عامة، وهذا أكثر ما يعني تجده. طيب، الآن نتكلم عن واقع الترجمة، والواقع يبشر بخير مثل ما ذكرنا آنفا. المستشرقون منهم من يكون عنده قصد في الإساءة في الترجمة، ومنهم ما يكون عنده قصور في الترجمة كاملة وإن حسنت النية، ولتجد بعضهم ما شاء الله يعني المقدمة وإن لم يؤمنوا بالله عز وجل، لكن المقدمة جميلة جدا في الثناء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهدون ويكون عنده إخلاص في هذا الموضوع، لكن ربما لا يتأتى له القدرة في يعني الترجمة بشكل قوي جدا، وخاصة الإنسان إذا كان يعني مسلم يترجم بالروح ويكون عنده الأمانة على كل حال يعني أقوى، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالأمانة تكون قوية جدا، فهو مستأمن يعني على هذه المسألة، وهي شرط من شروط يعني الترجمة في القرآن الكريم. الواقع الذي رأيناه هو أن الناس يعني على هذه الأصناف. الصنف الأول من يعني كانت لغته الأوروبية اللغة الثانية، لغة قوية جدا، لكن في بالنسبة للعلوم الشرعية ما يتأتى له، يعني خاصة في مجال التفسير مثل قوته في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية وغيرها. هذا نوع. هناك أيضا نوع آخر تجد علميته شرعية وتفسيرية قوية جدا، لكن أيضا يعني ما تجد أنها يعني قوة الشق الآخر في اللغة بنفس الطريقة. ونأمل إن شاء الله أنه يعني قريبا أن يكون هناك من يتقن يعني الشقين. ولعل إن شاء الله يعني أنا ربما يعني أسبقكم بشريحة من هذه الشرائح، أنه الحل والآن هذا الواقع، يعني نجد الله الحمد لله سواء كان مجمع الملك فهد أو المؤسسات الأخرى التي تعني بترجمة الصحيح انترناشنال، إن وجدوا شخص مثلا نتكلم عن الدكتور نبيل رضوان لا يترجم لوحده، لأنه يعني هو في اللغة الفرنسية قوي جدا، لكن في العلوم الشرعية لا يكون بنفس القوة. فأوكلوا معه مختار محمد مختار من موريتانيا، وهو تقريبا يوميا معه على السكايب يتابع معه آية بآية ولفظ بلفظ. ثم أنهم أيضا يعني يضعون لهم بعض الشروط مثل التزام ب عندما يأتي التفسير تفسير بالأثر، فيحددون له الكتب التي يأخذ منها، يعني ابن كثير ابن جرير السعدي وغيرها، هذه تضبط هذه المسألة. وهذا موجود حتى في الأزمنة الماضية، الحفاظ ما تجد يعني لا يحتاجون إلى فريق عمل. إذا مثلا تكلمت عن الحافظ بن حجر أو غيره يستطيع أنه يؤلف، أو ابن الجوزي تجد أن مؤلفاته موسوعية. لكن مع ضعف الهمم الآن ويعني هذه حال الناس، من الصعب أن تجد شخص يعني يلم ب يعني هذين الشقين بنفس القوة. فأفضل حل في واقعنا الآن أن يكون العمل مؤسساتي، وأن يكون هناك فريق عمل من يعني يتكون من المترجم ليس المراجع الشرعي ولكن المساعد الشرعي، ثم هناك تكون المراجعة الشرعية والمراجعة اللغوية. طيب نأخذ الآن يعني حتى تبين معنا، ما أريد أن أفصل كثيرا، فسنقوم جميعا إن شاء الله ونريدكم تساعدونا في هذه المسألة حتى نتعرف على الواقع. الترجمة والذات نتكلم أنا باللغة الإنجليزية، فسنأخذ الفاتحة كنموذج ونستعرض سبع تراجم للقرآن الكريم، سواء كانت من مستشرقين يعني من نرى أنهم أحسنوا في الترجمة، إضافة إلى يمكن أحدث الترجمات الموجودة، نراجعها ونستطيع أن نرى الفروقات بينها وكيف يستطيعنا أن نحسنها في المستقبل بإذن الله عز وجل. طبعا القراء يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم آية، والخلاف معروف في هذه المسألة، وإن كان الأصح أنها ليست بآية، لأن الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فهي البداية. أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الآية الثالثة الرابعة، مقسومة بين مسألة القسمة التي تكون لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، القسم الآخر فهي ثلاث ونصف. لكن يعني سنمشي على منهج القراء في وضع بسم الله الرحمن الرحيم، وسنبدأ من أسفل الصفحة ونرتقي إلى آخر الترجمات زمنية. آربري وهو مستشرق كتابته يعني وترجمته جميلة، بسم الله الرحمن الرحيم، In the name of God the merciful, the compassionate. محسن خان، وهي بدأت في السبعينات وطبعت في تركيا ثم اعتمدها مجمع الملك فهد، In the name of Allah the most beneficent, the most merciful. محمد سرور، In the name of Allah the beneficent, the merciful. شاكر، In the name of Allah the beneficent, the merciful. كما ترون هناك تطابق يعني كبير، وسنأتي بالمناسبة يعني أريكم فقط حتى نطمئن. الترجمات يعني طبعا هناك يعني ما يسمى التعددية المعنوية، يعني كل كلمة ما كما هو في القواميس العربية أيضا موجود في القواميس الأخرى أو من لغة إلى أخرى، ما يسمى بالبوليسيمي، كلمة ولها يعني مرادفات، نأتي بها جميعا حتى نستطيع أن نرى هل يعني الآن فقط في هالجانب نستطيع أن يعني نرى الفوارق الآن في اصطفاء واختيار الكلمات ما بين يعني الترجمات المختلفة. بالمناسبة أنا أدرس الترجمة أيضا الإسلامية في كلية اللغات الترجمة في الجامعة، ونستخدم هذا لتدريب الطلاب، نفتح لهم الصفحة هذه بالمناسبة ترجمات سبعة موجودة في موقع اسمه كوربس قرآن، نفتح صفحة على ثم نفتح صفحة جوجل ترانزليت ونفتح صفحة الإسلام.com وزارة الشؤون الإسلامية حتى يروا التفاسير، لأنه لابد الآن من المترجم مثل ما ذكرنا أنه ينقل من يعني التفسير من عهد النبوة إلى عهدنا هذا، فلا يعني سنأتي إن شاء الله الآن على بعض الأمثلة خلال هذا التدريب. وصلنا إلى يوسف علي. In the name of Allah, the gracious, the most gracious, the most merciful. Bictil, in the name of Allah, the beneficent, the merciful. Sahih al-Najashi, in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Sahih al-Najashi استفادوا جدا من الترجمات السابقة ومنهجهم يعني جميل، ودائما كل من نرى أنه يتقدم يستفيد من كتب بعده. هناك يعني أيضا منهجان، المنهج الأول مسألة التصحيح، والمنهج الثاني وأنك تأتي بمترجم يعني قدير وأنه يأتي بشيء جديد، لكنه دائما ما يكون على اطلاع. حتى نحن في الآن مثلا في مراجعة ترجمة صلاة التراويح في التلفزيون السعودي الذي قام بها تلفزيون هدى، يعني قبل أول ما بدأ بها تلفزيون فجر ثم تلفزيون هدى للتلفزيون السعودي، وهي أيضا ترى بالمناسبة يعني غير ربحية بالنسبة لتلفزيون هدى وفقهم الله. الأخيرة حتى لا نطيل عليكم، تحل إشكالية التفاسير في موضوع الرحمن الرحيم، لأنك الآن ما الفرق بين الرحمن والرحيم، تفاسير كثيرة حتى بالعربية ربما تكون صعبة على الكثير. فمن يعني أبسط التفاسير أن الرحمن هي رحمة الله عز وجل، صفة الله عز وجل، رحمة واسعة شاملة جميع خلائقه، والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين. فترجمت الآن ترجمة التفسير In the name of Allah the entirely merciful، entirely يعني الرحمة العامة، the especially نعرفنا حتى يعني في اللغة العربية أصبحت من مصطلحاتنا الآن نقول special ما special فسهلة علينا، the especially merciful الرحيم رحمة خاصة. ونرى الآن يعني الآن بقية المفردات وهل تتأتى بهذا أم بترجمة التفسير. مثل سنستعرض معنى كلمة beneficent, merciful, gracious في هذا الآن compassionate كما ترون، الشفوق، الرؤوف، الرفيق، الرحيم. وهذا أيضا حتى اجتهاد من واضعي القواميس، gracious رؤوف كريم لطيف، merciful رؤوف حنون متسامح، beneficent رحيم محسن منان. الآن وضع هذه المفردات الثلاث أو الأربع مع بعضها البعض يقربكم من معنى واحد. الآن أريد من كل شخص منكم إذا سمحتم أن تقولون الآن الرحمن الرحيم، نختار لكلمة الرحيم أقرب ما يكون لكلمة الرحيم، إما compassionate أو gracious أو merciful أو beneficent حسب خلفيتك الآن اللغوية والتفسيرية، أيها أقرب؟ ضع الشفوق مع الشفوق مع الرؤوف مع الرفيق مع الرحيم، هل هي أقرب للرحيم أو هي أقرب للرحمن؟ معنى بالمناسبة يعني أيضا من عمل بترجمات القرآن من زملائنا الأفاضل، لعل إن شاء الله أيضا يشاركونا يساعدونا في الاختيار والاصطفاء والانتقاء. السؤال تفضل اختر، أي أنا ما أحسن التعبير، اختر أحد هذه، يعني اختر الآن أحد هذه المفردات يعني على أن تكون إما أن تكون أقرب لمعنى أو مفهوم الرحمن أو معنى أو مفهوم الرحيم حسب تقارب هذه الألفاظ المرادفات الأخرى لها. معروض على الشاشة، هي لعلها تعرض على الشاشة. طيب، ايه ممتاز. ولعل يعني اقرب ما يكون لدينا الان مسألة كلمه الرحمن، هذه رحمه واسعه شامله. طيب شرعا هل تكون هذه الرحمه الشامله الواسعه لها هذه المعاني لجميع الخلق؟ نعم. هل تكون مثلا كلمه الرحيم الان مثلا لو قلنا الان انه متسامح، هل يسمح الله عز وجل لمن كفر به ام لا؟ فتجد ان بعض المعاني قريبه من هذا المفهوم الشرعي، ان الله عز وجل يكون رحمته عامه لكنه في الاخره هذه الرحمه الخاصه من يعني 99 جزء تكون للمؤمنين خاصه. فايهما اقرب مثلا نسهل، ايهما اقرب للرحيم من هذه المعاني؟ نعم، ميرسفل فيها تسامح، متسامح وحنون ورؤوف. جميل. طيب بنفيشنت محسن منان، هاي تكون في الرحمة العامة أم الخاصة؟ في العامة أم الخاصة؟ الآن في مسألة أنه يعني محسن يحسن الخلق جميعا. أي نعم، أي نعم. رؤوف كريم لطيف تكون لمن؟ عامة أم خاصة؟ عامة أيضا، يعني كلها تتأثر مع شفوق، رؤوف، رفيق، رحيم ايضا تكون في اي. فميرسيفول اقرب مثلا الى الرحيم، لكن مع ذلك ما حلت مشكله مساله الرحمن، لان احنا وجدنا الان لفظ الرحيم، لكن الرحمن ف يعني قيام مثلا ترجمه صحيح انترناشونال بترجمه التفسير، اي نعم، ذا انتايرلي ميرسيفول، ذا سبيشلي ميرسيفول، حلت هذه المشكله التي ربما يعني علقت في الترجمات السابقه. طيب الحمد لله رب العالمين، نبدا بآربري، praise belongs to God the Lord of the being. محسن خان، all the praise and thanks be to Allah the Lord of العالمين. العالمين وطريقة محسن خان ايضا سم اي نعم اللورد، يعني ناتي عليها، لكن الان تجد ان محسن خان يطنب في وضع الأقواس بدل ما يكون هناك يعني تعليقات تفسيرية في الحواشي يرفع كثير منها وربما يزيد في شرحها، وهذا ما استفادت منه الآن صحيح انترناشونال، وعلى الأقل تقدير يعني اختصرت في هذا إن احتاجت إليه، ما يكون مطول. سرور، the praise, all praise belongs to God the Lord of the universe. All praise to do to Allah, the Lord of the worlds. Praise be to Allah, the cherisher, the sustainer of the world. All praise to do to Allah, the Lord of the worlds. فنجد الآن فروقات، نأتي الآن ب ربما هناك سقط في شريحة الترجمة، لكن نرى الآن بعض الفروقات. استخدام مثلا لفظ الله عز وجل الحمد لله، هذا موجود عند الجميع ما عدا عند آربري، استخدم كلمة God، ولأنه أصلا يعني أوروبي فاستخدم مثلا كلمة God، وهي يعني تفهم بالمناسبة، نحن نستخدمها كثيرا في الدعوة مثلا، لابد أن يكون هناك صفة مشتركة. فإذا أنا يعني المتكلم، إذا كان متكلم مسلم وقلت كلمة God للرب، يعرف أن يقصد بها الله عز وجل. لكن لو بدأت معه يعني بادي ذي بدء أن يقول له الله عز وجل ربما، فأنا أريد الآن يعني كلمة سواء، فالكلمة السواء الآن أني أستخدم كلمة God حتى يعني أجذبه، فيعني هذه يعني يشفع لها. Praise belongs to God the Lord of the being. Being معناها الآن المخلوقات، العالمين في التفاسير المقصود فيها ما يعقل، مثل الجن والإنس، فتجدها يعني المعنى هذا موجود، the Lord of the worlds، رب العالمين، ما شرح إلا عند محسن خان. قال محسن خان: all the praise and thanks be to Allah, the Lord of العالمين، mankind، jinn، and all that exists. وأيضا أضاف المعنى هذا: وكل ما يوجد، وكل ما يوجد. تجد أيضا عند محسن خان: الحمد لله رب العالمين، أضاف معنى الشكر إضافة إلى الحمد، والحمد يقع يعني سواء كان يعني هذا يقع بدون يعني مثل ليس مثل الشكر، الشكر يعني يكون على فعل، أما الحمد لأنه يستحق ذلك حتى وإن فهي أعظم، لكن مع ذلك يعني جعل فيها الحمد والشكر، all praise and thanks be to Allah، فجعل منها الحمد والشكر. نكتفي بهذا حتى نطيل عليكم. الرحمن الرحيم وناقشناها في بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أيضا هناك يعني مدخل آخر في تعدد المعاني بسبب تعدد القراءات، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، هذا أيضا يفتح يعني مجال آخر، ونأتي إن شاء الله على الحل في المقترحات. أربري the master of the day of the doom، مالك يوم الدين، هنا أيضا نقع حتى يعني في إشكالية أخرى، مسألة ما فهم معنى كلمة يوم الدين. كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه لو قلت الدين يعني كأنك تقول دين الإسلام، والدين مالك يوم الدين، يوم يدين الله العباد على أعمالهم. نعم، فلكن العبارة كلها معناها مالك يوم القيامة. فأربري قال the master of the day of the doom، يوم القيامة. محسن خان the only owner and the only ruling judge of the day of recompense. Recompense فيها هذا المعنى، نأتي عليه الآن، نأتي عليه الآن. Recompense يكافئ، يجازي ويحاسب. مالك يوم الدين أيضا ترجمت شاكر، master of the day of the day of judgment. Judgment الحكم والقضاء والجزاء، أيضا قريب المعنى من دوم، هذه ترجمة معنوية فيها المصير والحكم والموت. فالذي اقترب من مسألة يعني the recompense أو judgment يعني كان أقرب إلى هذا المعنى. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا من إشكالات الواقع استخدام الألفاظ يعني البديعية التي ما الآن الناس قد يصعب عليهم فهمها في اللغة الإنجليزية. أعرف أحد الأصدقاء والزملاء، يعني بقيت في لوس أنجلوس تقريبا 5 سنوات، وكنت يعني أدرس القرآن وترجمة القرآن والتفسير، فأتى لي أحد الإخوة وقال يعني هل لدينا ترجمة غير اللي كانت معنا في تلك الأيام عام 93 يوسف علي؟ قال أن أمي لا تستطيع لا تفقه بلغتها الإنجليزية البسيطة هذه المفردات الشكسبيرية مثل ذا وذي وذاين وهذر وذذر، يعني هنا وهناك، فما يعني يلتبس عليها كثير من الكلام. فطبعا هي بالنسبة للأوروبيين لغة راقية جدا، ويقولون أنهم يحاولون يعني يقتربون من البلاغة القرآنية بهذه اللغة الشكسبيرية، وهذا محال. ومثل ما ذكرنا المقصود من التفسير من الترجمة هي التفسير والتبيين والتوضيح بلغة العصر. فيستخدم كما نرى الآن هنا ذي ومرتان. محسن خان: you alone we worship and you alone we ask for help for each and everything. أيضا يعني مثل ما ذكرنا لا يضجع هناك هوامش. محمد سرور: Lord، وهذا يعني فيه يعني قوة في النداء، You alone we worship and from you alone we do seek assistance. شاكر: Thee، نفس الشيء أيضا، هذه لا تستخدم حاليا. Thee do we serve. Serve أيضا المعنى العبادة، أيضا يستخدم يعني تقول worship أو serve. And they do we beseech for help. يوسف علي, they do we worship and thine aid we seek. بكتل, thee alone we worship and thee alone we ask for help. Say international, it is you we worship and you we ask for help. بعض المعاني, worship عبادة, طبعا من المعاني الأخرى التي تصل قريبة, ديانة أو تأليه. بسيج التماس, نستعين, توسل وتضرع, سكور له العون والغوث والمساعدة. اهدنا الصراط المستقيم, guide us to the straight path. نبدأ من وهذه يعني تجد فيها موافقات. اهدنا البكتل, show us the straight path. هناك إشكالية في العربية, لا نقول اهدنا يعني في غير القرآن, اهدنا إلى الصراط المستقيم. في الإنجليزية لا تتعدى إلا بحرف جر. أي نعم, أرشدنا إلى الصراط المستقيم. Show us the straight path, لا تحتاج إلى تعدي بحرف جر. وهذا معناه يعني البقاء والاستقامة, وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Show us the straight path, أرشدنا إلى طريق الصراط المستقيم. Keep us, شاكر قال keep us on the straight path, هو أخذ هذا المعنى يعني ابقنا, اهدينا معناها ابقنا على هذا الصراط المستقيم. سرور, Lord guide us to the straight path, أرشدنا إلى. Guide us to the straight way, أيضا path أو way, هذه يعني هذان مترادفان. Arbery, guide us to the straight path, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما ذكرنا القراء يجعلون هذه آية واحدة. صحيح international, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or those who are astray. Bictel, the path of those whom thou hast, كلها الآن هذه يعني مفردات صعبة جدا الآن يعني تستخدم الآن, favored, not the path of those who had earned thine anger, nor of those who astray, who go astray. Yusuf Ali, the way of those on whom thou hast bestowed thy grace, those who portion is not worth and who go not astray. Shakir, the path of those upon whom thou hast bestowed favors. أنا أجد صعوبة أيضا في حتى في قراءات مثل هذه. Not the path of those upon whom thy worth is brought down, nor of those who go astray. بالمناسبة القراءة يعني تعتمد كثيرا على السياق, ليست قراءة بصوت عالي. فإذا ما التصقت السياقات بعضها, أنت لو تتصور مثلا الحيوانات التي تكون في الغابات تنتقل ما بين الأشجار, لا تترك الحبل حتى يعني وضعوا يعني مراقبة لبؤب العين, ينتقل على شكل مقاطع في القراءة, مقاطع سياقية, فما يترك ذلك الجذع من الشجرة حتى يرى الثاني, يعرف بهذا القياس. فإذا كثرت هذه التقطعات يعني غير السياقية يصعب على الإنسان ويثقل عليه, مثل الطفل الصغير الذي يقرأ في بادئ أمره تجد يعني أخطاء كثيرة جدا, لأن السياق هو الذي يحدد لك الانتقال من جملة إلى أخرى. نأتي إلى الترجمات الأخرى. طيب, شاكر, ظهر هناك سقط أيضا في بعد شاكر. هم ذاو at worthful, nor of those who are astray. أقرب ما يكون يعني كما رأينا صحيح international. طيب, الواقع الآن أصبح هناك أيضا, الآن نتكلم عن التعليقات التفسيرية, وجدنا الآن أكثر من مدرسة فيها. المدرسة الأولى مع عدم وجود تعليقات تفسيرية إطلاقا, وهذا موجود تجده عند المستشرقين والمسلمين الأوائل الذين ترجموا. محسن خان نرى أنه يعني هناك تعليقات تفسيرية في الحواشي, وأيضا تعليقات تفسيرية كثيرة جدا, وهذا ربما يكون في تكرار, وأيضا في إطراب في بعض المعاني التي قد تم المرور عليها كثيرا مرارا تكرار, لكن تجد الكفار الذين الظالمين الذين كذا 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 كذا, تجد أيضا يعني إطراب في هذه. أجمل ما تكون إذا يعني خففت هذه الأقواس وتعليقات تفسيرية في النصوص, و إن كان هناك معاني أخرى مثل ما قلنا في تعدد المعاني أو في تعدد القراءات التي إذا ربما تكون في تعليقة تفسيرية أفضل ما يكون. المأمول مثل الآن ما يعني عرفنا هذا يعني هذه مثل ما رأينا الآن من الواقع نحتاج سنحتاج دائما وفي كل عصر سيكون هناك حاجة، مثل ما نحتاج إلى تفاسير الآن جديدة ومعاصرة بسبب مثل ما ذكرنا الآن التحور اللغوي المشاهد والمحفوظ دائما، نحتاج دائما إلى تفاسير تسهل على الناس هذا الفهم. ولعلي أرجع يعني كثير من المأمول والمقترحات بعد يعني ما نفتح الباب للإخوة الزملاء والمشايخ الأفاضل. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكرا للدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الحسن هذا العرض، وأدعو الإخوة والأخوات في القاعتين للبدء بمداخلاتهم. لدي هنا مجموعة من المداخلات، سنأخذ مداخلة من هنا ثم نتيح الفرصة للأخوات في القاعة الأخرى، وآمل أن تتفضل الأخت بالتعريف بنفسها وبما لديها، إن كان لديها مشروع حول الترجمة أو لها علاقة بأحد مشاريع الترجمة، ومن ثم تدلي بما لديها. أبدأ هنا بالمهندس براق البياتي من مشروع ترجمة معاني القرآن الكريم بالمنتدى الإسلامي، ثم تجربة، وبالمناسبة ما رأيتم من ترجمات موجودة على المقاعد وهي إهداء للإخوة الحضور هذا المساء هي من الإخوة في المنتدى، وهو مشروع تميز بسهولة الترجمة وبالسلاسة مع متانة اللغة وسلامته من الأخطاء. وقد زكي المشروع والترجمة أيضا من خبراء ومن دعاة لهم باع طويل في الترجمة، من أمثال الدكتور ذاكر نايت الداعية المعروف والمشرف على قناة سبيس العالمية أو بيس العالمية
بيس
العالمية، وكذلك أيضا الدكتور عبد الرحمن الجمهور رحمه الله عميد كلية الترجمة واللغات في جامعة الإمام محمد بن سعود، وأيضا الشيخ محمد المنجد، كلهم أثنوا على هذه الترجمة التي يهدينا الإخوة في المنتدى هذا المساء هذا المنجز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركه وأن ينفع به. أدعو مرة أخرى المهندس براق البياتي ليدلي بما لديه.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إنه لمن دواعي السرور أن أكون بين ثلة من إخوتي لهم هذا الباع ما شاء الله، وعلى رأسهم المشايخ في طاولة التقديم، ويسرنا أيضا ما يعني لمسناه من إن شاء الله تقدير لترجمة معاني القرآن الكريم من قبل فريق صحيح انترناشنال، التي تشرف المنتدى الإسلامي بشرف ملكيتها وتوزيعها عبر حوالي العقد من الزمان، وهي لله الحمد يعني كما بين إخوتي يعني لقيت من بعض الإخوة الضليعين في مجالات الدعوة والتعريف بدين الله الحنيف، لقيت الثناء منهم كونها ترجمة ولله الحمد تميزت بسلاسة اللغة، وهي إن شاء الله تعالى من الترجمات التي يعني تتميز بدقتها أيضا لنقل معاني القرآن الكريم ولله الحمد. وطبعا لا يخفى على إخوتي وأنتم إن شاء الله أكثر علما مني، لا يخفى يعني مسألة ترجمة معاني القرآن الكريم يعني مسألة تعجيزية تقريبا، لن يستطيع بشر ما أو حتى فريق من البشر أن ينقل المعاني الشمولية للقرآن الكريم، وهذا طبعا شيء يجب أن يعترف به أي شخص أو أي فريق يعمل في مجال الترجمة، فالكمال لله سبحانه وتعالى. ولغة القرآن طبعا لا يخفى عليكم يعني جزالتها وبلاغتها، ولله الحمد طبعا ترجمة معاني القرآن الكريم من صحيح انترناشنال باللغة الإنجليزية كما وضح المشايخ، ونحن الآن طبعا على وشك أن نضع اللمسات الأخيرة على ترجمة باللغة الفرنسية التي أوكل العمل فيها لفريق على رأسه الدكتور الأستاذ الدكتور نبيل الطيب رضوان، وكما قلت هي في المراحل النهائية ولله الحمد، ولعله بعد يعني 3 إلى 4 أشهر ترى النور في السوق بإذن الله تعالى. ونحن على وشك أيضا بإذن الله تعالى تكوين فريق للولوج في مشروع اللغة الفرنسية، عفوا اللغة الإسبانية، ترجمة أخرى نطمح لتحقيقها باللغة الإسبانية. لعل البعض يعني يحب أن يداخل معنا يعني ما مدى الحاجة لتكرار التجارب في لغة ما. يعني لو نظرنا إلى القائمة التي انتقى منها الدكتور عبد العزيز في مجال اللغة الإنجليزية، يعني عرج الدكتور على حوالي سبعة نماذج وأخذ فيها فوارق زمنية طبعا، لكن طبعا غير هاي السبعة باللغة الإنجليزية هناك أيضا عشرات، هاي في اللغة الإنجليزية. لو نظرنا إلى اللغات الأخرى هناك، لو تطرقنا للفرنسية اللي احنا طرقنا بابها ولله الحمد، فالسؤال يطرح نفسه دائما يعني ما مدى الحاجة لكي نكرر التجربة، خصوصا والأصل هنا وكتاب الله، النص الأصلي هو إن شاء الله ثابت ولا تغيير فيه، حفظه الله سبحانه وتعالى. فمهما اجتهد مترجم أو مترجمين في إخراج ترجمة جديدة بلغة معينة فسيكون هناك نسبة مئوية معينة ستتكرر مع ما سبقها من ترجمات في نفس اللغة. فأني أطلب إن شاء الله بعض المداخلات، ما مدى الحاجة لكي يعني دائما يعني نسعى لإخراج ترجمة أخرى بنفس اللغة.
جميل، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وفقكم الله، يدكم أواكم، عمل مبارك ما شاء الله. وأيضا يعني نبشركم أيضا أن صحيح انترناشنال يعني بعد تجربتهم مع الدكتور نبيل رضوان افتتحوا الآن مكتب في تونس الغراء. السؤال يعني سأحيله ومن أحيل على مري فليحتل على أهل التفسير، لكني سأغير فيه قليلا. ما الحاجة الآن إلى وضع تفاسير جديدة باللغة العربية؟ مثل ما ذكرنا الآن هناك ثنائية لغوية في اللغوية، فلعلكم تجيبون على هذا، يعني سيكون الجواب قريب من
جيد. لدينا عموما هذه حالة وتبقى معلقة. لدي هنا أيضا رغبة في المداخلة من الدكتور فايز الشهري، عميد كلية اللغات بجامعة الملك سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر القائمين على هذه المحاضرة المباركة، وأخص بالذكر كل من الزميلين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور عبد العزيز محاضرنا وزميلنا العزيز في الكلية. بلا شك موضوع المحاضرة لهذه الأمسية المباركة من أهم المواضيع التي حقيقة يجد أي مترجم مسألة الوقوف طويلا قبل أن يخوض هذا الغمار، لأن هذا النص من أهم النصوص التي فعلا يجب الوقوف عندها والتريث ومحاسبة النفس قبل الخوض فيها، لأنها تحتمل المخاطرة قبل الخوض في الترجمة. لماذا؟ لأن قدسية النص تضع أمانة المعنى والدلالة مقدمة على الترجمة. لهذا حقيقة أنا أشفق على أي زميل حقيقة إنه يخوض مثل هذه الترجمة، لأن فعلا هي أمانة كبيرة جدا تتطلب عمق كبير في اللغتين، وأهم من هذه لديه اطلاع واسع بالعلوم الشرعية. من التجارب التي حقيقة تصلنا ونأسف لها حقيقة بعض الترجمات للمراجعة بنصوص قرآنية الضعف الشرعي، فنجد فعلا قد يكون هو لديه دراية وقوة في اللغة الهدف، ولكن للأسف هناك ضعف في المفهوم الشرعي لهذه لهذا النص. لهذا أنا حقيقة أعرج على مثال التجربة في كتخصص لغة فرنسية، القرآن الكريم وما تمت من ترجمات بالنسبة للقرآن الكريم في مصطلحات أو مفردات القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية مرت بعدة تجارب، بدأت في القرن 17 الميلادي وانتهت عند كانت في حقيقة مستشرقين، لعل أول من تطرق في بعض الترجمات أحد الأدباء في القرن 17 الميلادي وهو بودلير الفرنسي، وكتب على في بعض المغالطات للأسف. هناك من صح بعض المفاهيم بعدها، لكن كان أسوأهم رينان في نهاية القرن 18 الميلادي، وتصدى له ولله الحمد كذلك كتاب فرنسيين. لازال للأسف بعض كتاباته مؤثرة على بعض توجهات وتفسيرات وتعليقات بعض الكتاب إلى يومنا الحالي. اطلعت على آخر الترجمات التي اعتمدها مركز الملك فهد، مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم، وكانت اعتمدت ترجمة حميد الله وهو من أصل باكستاني، وهذا الرجل أبلى بلاء كبيرا لدرجة أنه كان يمضي الساعات لحضور محاضرات في جامعات فرنسية، ولعل من أبرزهم كتاب مثل سارتر وفكتور هوغو وهذه الأسماء التي كان لها اتجاهات إلحادية. كان هدفه أن يخوض في حفريات اللغة ومعانيها حتى يستطيع فعلا أن يصل إلى هذه إلى درجة تقترب من المعاني التي يريدها النص القرآني الكريم. في الحقيقة أنا من الذين يدعون أن لابد أن يكون هناك فرق عمل لمثل هذه النصوص، لا يمكن فعلا أن تترك مثل هذه النصوص عمل أفراد، لأنه ولا بد فعلا يشترك فيها تخصصات ذات العلاقة، ومنها في مقدمتهم من هم مطلعين وعلماء في المصطلحات القرآنية ومعانيها وتفسيرها. لا يكفي فأنه فعلا متعمق في اللغة الهدف. هذه التي كنت أريد أن أشير إليها، لأنه هناك فعلا أمثلة كثيرة على أن أسيء فهم بعض النصوص القرآنية واستخدمت حقيقة، وحان الوقت أن نراعي ما تفضل فيها الزميل الدكتور وهي لغة العصر. لغة العصر نحن نجد الآن فعلا في تسارع بحكم التكنولوجيا وتقنيات المعلومات التي فعلا لا تمهلنا، وهناك أجيال فعلا تتعايش مع هذه التقنيات. نعتقد أنه هناك أن اللغة الضعف في اللغة ليس الضعف في اللغة، اللغة تتطور بالتطور الإنسان ومدى اهتمامه وتفهمه للغات الأخرى، لأن حتى القرآن الكريم نعلم أن هناك في مفردات ليس أصلها لغة عربية وهي من لغات سواء فارسية أو من اللغات القديمة. ولهذا هذا من الأشياء التي كان يراد القرآن أنه فعلا لغة عالمية للعالمين جميعا. وشكرا لكم.
شكرا لسعادة الدكتور فايز الشهري عميد كلية اللغات بجامعة الملك سعود. لدي الحقيقة عدة مداخلات، وأرجو إن كان لدى الأخوات في القاعة الأخرى ثم مداخلة أن يتفضلن بها. سأنتظر قليلا ثم إن لم يكن ثم مداخلة سنعود للمداخلات هنا في هذه القاعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة زينب التخيل، جامعة الأميرة نورة، كلية الآداب، تخصص القرآن وعلومه. سؤالي، هل الترجمة في قراءة واحدة أم الترجمة في قراءات متعددة؟ هذا السؤال. وإذا كانت في قراءات متعددة، هل ليس من الأسهل أن تكون الترجمة في قراءة واحدة تعتمد؟ جزاكم الله خير.
إن كان ثم مداخلة أخرى عند الأخوات. نبأ إلى علمي أن إحدى المختصات بالترجمة إلى اللغة الإسبانية موجودة بين الأخوات، وكأنه يرتب لي أيضا مداخلة من قبلها، فقط السبب ربما في عدم وجود المترجم للمداخلة. فإن كانت الأخت موجودة وترغب
لعل نجيب على سؤال الدكتورة. طيب تخيل
موجودة لكن ليس لها مداخلة.
طيب يعني بالنسبة لمسألة تعدد القراءات، الحل الأمثل لهذا، لأننا نحن نعامل الآن يعني الآن المفهوم الذي بدأنا به أن نعامل ترجمة القرآن كترجمة القرآن، يعني تفسير القرآن. هنا فكما الآن في التفاسير الحديثة تجد يعني في التفسير المعنى الأول الذي أتت به القراءة الأولى، ثم المعنى الثاني الذي المعنى الراجح، ثم المعنى الذي يليه في الرجوح. فالحل أن يكون هناك يعني في الحاشية إشارة إلى القراءة الثانية والمعاني التي تستنبط من وجود هذا اللفظ بدل اللفظ الأصلي.
الدكتور أحمد الودرني أستاذ اللسانيات والترجمة بالجامعة التونسية، نرحب به وندعوه لتفضل بمداخلته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني في الواقع أن أحضر مثل هذا المنبر العلمي وأن أستمع إلى الدكتور عبد العزيز في مداخلته القيمة، والتي تثير في الواقع مشكل مرتبط باختصاص، بأدق اختصاص في هذا العصر وحتى في العصر القديم، لأن التمييز ضروري بين النص البشري والنص المقدس. النص البشري نترجمه بطريقة، والنص المقدس تصبح المهمة أكثر عسرا وتصبح العراقيل أكثر انتصابا في طريق المترجم. طبعا بعد ما يقارب 20 سنة في تدريس الترجمة وفي النشر في مجال الترجمة من الفرنسية وإليها، معروف لدى المترجمين أن المترجم لابد له أن يخون بين ظفرين النص الأصل. فكل مترجم هو كما يقولون خوان، أي أنه لا يستطيع أن يكون وفيا للحرفية ولروح النص، إما أن يكون مضحيا بحرفية النص من أجل روحه، أو أن يكون أحيانا مضحيا بالجانبين الاثنين، وهنا تكون المشكلة كبرى. لذلك ترجمة النصوص البشرية هي أيضا فيها بعد عن النص الأصل. وقد جربنا عندما ترجمنا للجاحظ وترجمنا لعبد القاهر الجرجاني وترجمنا أحيانا حديث نبوية وبعض الآيات القرآنية التي ترجمناها مضطرين لكي ننجز الدراسة، فلابد لك أن تترجم، فوجدنا أنفسنا نفسر الآيات القرآنية المترجم عندما يتناول النص المقدس هو يفسره لا غير، لأنه لن يستطيع أن يترجم البنية التعبيرية structure du text. لذلك نحن عندما كنا ندرس الترجمة في تونس عندنا درس اسمه لن ترادويزيبل، ما لا يترجم، ما لا يترجم، هذا الدرس في الترجمة، أي الأبنية الإيقاعية والموسيقية وجمالية الوقع، كل هذا لا يترجم وتقع التضحية به. لذلك حسب المرء عندما يتعلق الأمر بنص مقدس حسبه أنه يفهم ويفسر ما يفهم بلغة أجنبية. لذلك أنا ثمنت كثيرا الملاحظات التي ذكرها الدكتور منذ حين في بعض الآيات، وفي مثال مالك يوم الدين كيف اختلف المترجمون بين لي جور دو لا ريكومبانس و لي جور دو جوجمون. واحد يعتبر يوم الدين تعويض وثواب ومكافأة، واحد يعتبره يوم الحكم. وهنا تأتي المشكلة، أي لابد أن نتحرى. فعندما يتعلق الأمر بنص بشري حتى وإن ضحينا ببعض الأشياء فعلى كل حال الأمر خفيف، أما عندما يتعلق بنص مقدس فينبغي التحري، لأنه وخاصة القرآن النص القرآني اللي هو معجزة لغوية مقارنة بالنصوص المقدسة الأخرى الأمر يختلف. النص القرآني قيمته في أنه في الإعجاز اللغوي، أي ما يعلو على الترجمة وما يصبح في سماء قد لا يصلها المترجم. لذلك عندما قرأنا ترجمة رجيس بلاشير وشاربيلا والجماعة الأولين الذين ترجموا القرآن إلى الفرنسية، هم بالرغم من أنهم ضليعون في اللغة أو في اللغتين ولكنهم وقعوا بعيدا، وقعوا بعيدا، وهذا المجال يضيق عن ذكر الأمثلة لأن هذا مجال يكون فيه الكلام مخففا من العبء الأكاديمي. ولكن بالرجوع إلى الأمثلة فالنص المقدس أربط هذا بسؤال الدكتور عندما قالت هل الترجمة قراءة واحدة؟ لا، الترجمة قراءات عديدة، الترجمات قراءات عديدة، لأن الترجمات اجتهادات. إذا ما تعلق الأمر بالنص المقدس فالترجمة اجتهادات، وأتكلم أو أقول هذا من خلال تجربة في الترجمة تدريسا ونشرا، وليس ونحن لا نتكلم عن الظاهرة من الخارج وإنما نتكلم عنها من الداخل. لذلك لابد في النصوص البشرية يمكن أن نضحي بالحرفية وحتى بالجوانب الأخرى، أما في النصوص المقدسة في نظري ينبغي التحري. وكل ما ترجم، بكل تواضع أقوله، كل ما ترجم إلى اللغات الأجنبية فيه تفسير أكثر منها نقل، لأن النقل القرآن ليس بالأمر الهين. ثم من ناحية أخرى هناك جانب أيضا نخشى عليه وننبه إليه، هو ضرورة أن يكون المترجم على صلة روحية بالنص المقدس، على صلة روحية، ليس مجرد ناقل كي براتيك لترانسفير، يمارس في النقل. لا لا، القضية ليست قضية نقل، راهو نص تكست دو ديبار وتكست دريفي، نص انطلاق ونص وصول، ليس سفر هو عادي، راهو هي رحلة إيمانية تكون من الداخل، تحس النص، تتفاعل معه وتنقله. لذلك ترجمة النص المقدس تختلف عن النص البشري، ثم ترجمة المؤمن تختلف عن ترجمة غير المؤمن، مع احترامي لكل خارج الديانة خارج الإسلام، لأن هناك من يترجم من غير المسلمين فلا يفهم المقصود رغم قوته في اللغة، يعرف كل ما هب ودب في اللغتين ولا يحس ذلك الإحساس الإيماني الوقاد الداخلي الذي لا نعبر عنه وإنما نحياه ونشعره، لا يحسه المترجم، ومن ثم تكون الإساءة أخرى أيضا إلى نص. شكرا. والحديث يطول، وشكرا.
شكرا شكرا لسعادة الدكتور أحمد الودرني أستاذ اللسانيات والترجمة بالجامعة التونسية على هذه المداخلة. سأتيح الآن وقتا لمداخل يعني تعليق ضيفنا الكريم على المداخلات، ثم نعود لي المداخلات مرة أخرى.
أنا أقول مسكين هذا المترجم، هو أسير كسير خائن هذا قدره، لكن الأجر على قدر المشقة، مثل ما ذكرنا يعني استهللنا لهذا الكلام بقول الله عز وجل إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. المترجم أسير، لأن الكاتب، نحن نتكلم عن الكاتب قصدي البشري، والله عز وجل تكلم بالقرآن
وفي نصوص الأخرى مثلا ذكر قال وكتبتها بيمين التوراة، لكن الآن يعني حتى تتبين إذا كان بشر فله الحق في أن يزيد وينقص ويعدل ويبدل ويضيف ويحذف ويقدم ويؤخر، لكن يعني تصور نفسك الآن مربوط بهذه الإغلال، أنك لابد أنك تحافظ على بنية هذا النص، على تراكيبه، على المعنى، على بديعه، على يعني وعلى روحه، وبتكون يعني بقدر المستطاع. إذا تصورت الآن أنك يعني الآن أمام هدف ترميه في دوائر أقرب ما يكون للرقم 100، وهذا محال عند البشر، فما بالك يعني كلام رب العالمين. فهي اجتهادات يعني بشرية، ولذا يعني أثني على مسألة أنها يعني سيكون فيها تكرار. يعني مثلاً على مثال اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية قديماً كانت مثل اللغة العربية فيها إعراب، ثم مثل ما حصل في اللغة العربية الآن يعني مثلاً في التقديم والتأخير أصبحت الآن لغة ترتيب كلام، يعني فاعل فعل مفعول، الذي يأتي بالأول فاعل والذي يأتي بالأخير مفعول. فإذا أتيت إلى قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، الآن هذا غير موجود في كلام العام الآن، بعد 1400 سنة تغير، أصبحت اللغة العامية الآن مثل اللغة الإنجليزية الموصوفة. ولذا تجد الآن حتى في الترجمات الإنجليزية تجد هناك يعني لبس وصعوبة في تقديم لفظ الجلالة، لأن يلتبس المعنى كثيرا كون الإنسان قدم، ليس مثل اللغة العربية أرضعت مثلا الصغرى الكبرى أو كذا يبان، حتى ولو يعني لم يكن هناك اللغة العربية يسمونها لغة نهاية طرفية، يعني العبارة المشهورة عندنا وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره، يعني هي مثل الراية، وضعت لفظ الجلالة في مقدمة الآية في القرآن فهي ظاهرة أنها يعني لفظ الجلالة منصوب إنما يخشى الله، وفي غير القرآن لو يعني أخرت فالعلماء يخشون الله يعني واضحة، لكن لو قدمت وأخرت هذه الآن إشكالية يعني بسيطة جدا فقط في مسألة نحو اللغة، فما بالك بالتحديات الأخرى التي تجدها بسبب يعني هذا الاختلاف. والذي حافظ على قوة اللغة العربية بالمناسبة كلام الله عز وجل، لأن مثل ما رأينا الآن يعني اختفت كثير، يعني الفرنسية كان فيها نهاية طرفية، الإنجليزية كان فيها يعني سواء كانت يعني اللغات الجرمانية أو اللغات الرومانسية أو غيرها كلها كانت بهذا، لكن الآن مع الوصف والوصف الآن يعني مدرسة دوسير الآن اللغة وصفية انتبهت مثل 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 ما انتبهت عندنا الآن في اللغات واللهجات العامية. فالذي حافظ على هذا على هذه اللغة التي يعني قال ابن عباس أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى إسماعيل عليه السلام، وأيضا قال ولما تكلم عن جرهم قال ونشأ فيهم إسماعيل وأنفسهم يعني تعلم العربية وأنفسهم فيها، لأن أبيه الأصل أنه من العراق، لكن الظاهر من رواية البخاري لما دخل على زوجته الأولى والثانية أن هناك يعني طريقة اتصال يعني في الزيارات الثلاثة التي قام بها إلى مكة. فهذه اللغة الآن من إسماعيل عليه السلام ربما كانت ما يسمى بالإيديولوجية أو اللهجة الخاصة بإسماعيل عليه السلام، هي مثل ما ذكر ابن عباس هي بداية اللغة العربية التي المعروفة، ثم تكلم الله عز وجل باللغة العربية، وهذا بالمناسبة شرف. قال تعالى وإنه لذكر لك، شرف لك يا محمد ولقومك، ومع الشرف يأتي المسؤولية، فكل يعني يتحمل يعني هذه المسؤولية. وندعو لهذا الأسير الكسير الخائن أن يوفق الله عز وجل. هي طبعا الكلمة باللغة الإيطالية المثل الإيطالي أن المترجم خائن، ما المقصود إيجابي، يعني أنه يعني لا يستطيع أن يعني يقترب من المعنى الأصلي حتى يعني يخون في روح ومفردات وتركيب و السياق كاملا.
لو تسمع علاقة الخيانة اللغوية تردوير وتراير كلاهما علاقة اشتقاقية قوية، ترجمة وخان، تو نحن ترجمة في العربية عندنا أو معناها أول أو فسر في لغتنا، ولكن ترجمة في اللغات الأجنبية على صلة بالترايزون بالخيانة، على صلة اشتقاقية.
ومن هنا جاء المثل.
من هنا جاء المثل.
ولذا ذكرنا أنه إيجابي يعني، لكن عند العرب.
جميل. لدي الحقيقة مداخلات هنا أيضا. الأستاذ الشيخ سعد بن محمد الفرج، مسؤول في موقع نوبل تي في لترجمان معاني القرآن الكريم بعدة لغات. الشيخ سعد،
السلام عليكم ورحمة الله. شكراً أخ المحاضر. عندي بعض التحفظات لو سمحت. أول شيء بالنسبة لي الأخ الأستاذ براق الذي ذكر يعني وش أسباب يعني ظهور أو الاجتهاد في إخراج ترجمات جديدة ومجددة في كل بعد كل فترة. الأسباب عديدة، لكن منها ما يعني مثل ما وقع فيه منظمو الملتقى اللي هو العنوان ذكروا ترجمات القرآن الكريم، وهذه من الأشياء اللي يعني وقع فيها أغلب المترجمين، وهي ترجمات لمعاني القرآن الكريم. فالمسألة يعني احنا جلسنا مع كثير من عندنا مشروع لترجمات معاني القرآن الكريم إلى 7 لغات. لما نجلس مع المترجمين يعني كانوا يسألون بعض المشايخ في اللجنة كيف نترجم المسألة هذه، كيف نترجم الكلمة هذه، فيعيدهم الشيخ ويقول لهم أنك تترجم معاني القرآن الكريم ولست تترجم الكلمة، فأنت تذكر معنى من المعاني الذي يعني التي ذكرها المفسرون في عن تفسير هذه الكلمة. ذكرتم مسألة الرحمن الرحيم، ثم ذكرتم أنه أقرب ما يعني فسرت به أو ترجمت إليه هي أو أحسن ما ترجمت إليه هي the especially merciful. إذا طرحت هذه الكلمة أو هذه العبارة على أي native speaker يعني متكلم باللغة الأم سيستفسر يعني ما معنى ماذا تقصد the entirely، فهي لم تحل المشكل يعني كان أقرب يعني ما فيها هو كلمة the most merciful، كانت يعني سهلة ولن يعود إليك القارئ ويسألك ماذا تقصد the most merciful، لكن the especially merciful يعني بعيدة جدا، ما يعني لم أسمع في حياتي native speaker ذكر the وصف شخص أو وصف أي جاء the especially هكذا، ما يعني لا توجد تماما في التعابير الإنجليزية هذه. ثم قبلها يعني هذا شيء وقع فيه أغلب المترجمين وهو مسألة استعمال الألفاظ الكنسية، فأنتم يعني تخطيتم كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، فأنتم تعلمون يعني في اللغة العربية هناك شيء محذوف، أبدأ مستعينا بسم الله. المترجمون أغلبهم استعمل كلمة in the name of Allah، وهذا لفظ كنسي، يعني الراهب أو القسيس في الكنيسة لما يقرأ أول ما يبدأ in the name of God، ويقصدون بهذا أنه هو ينوب عن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني يقصدون أنهم هم ينوبون عن الله في هذه الكلمة التي سيلقونها في الكنيسة، وهذا خطأ يعني فادح. كذلك مسألة عدم رصد أهل الاختصاص للتصدي لمثل هذا العمل الكبير، يعني كثير من الإخوة أنتم ذكرتم جزاكم الله خير يعني أنه لازم تشكل لجان لهذا العمل، وهذا شيء يعني أجمع عليه المتحدثون في هذه الليلة، يعني ذكرت عن ذكر الدكتور جزاه الله خير، يعني المسألة يعني ما هي سهلة، يعني حتى التنوع في أهل الاختصاص مطلوب جدا، يعني أهل يعني الناس متخصصون في القراءات في التفسير في اللغة، يعني شيء. ثم نعود إلى اللغة الأم كذلك، ثم ننظر إلى المخاطب، يعني كثير من تصدى للترجمة يعني ليسوا يعني native speakers مثل تقي الدين الهلال رحمة الله عليه مع محسن خان، يعني ما ليسوا يعني من هم يعني طبعا اعتمدوا على ترجمة يوسف علي في ترجمتهم، لكن لم يحيدوا عن نفس يعني التعابير هذه الخط. كذلك يعني مسألة من التعابير الموجودة الكنسية اللي هي روح القدس دائما تذكر بـ the Holy Spirit، وهذا تعبير كنسي محض، في حين أن الأمر عندنا إحنا كمسلمين محسوم الأمر وهو جبريل عليه السلام، فما دمت أنت الآن تترجم معاني القرآن الكريم لماذا لا تذكر جبريل؟ كذلك يعني مثلا في الترجمة التي ذكرتم اللي هي صحيح انترناشونال زام الله خير على جهودهم، يعني تجد مثلا مسألة الأقواس، والأقواس يعني هل يعني ما هو خارج القوس كلام الله عز وجل، ثم لما تأتي لما هو في القوس يعني هذا كلامك، ثم أنت الآن تترجم معاني القرآن وتأتي في الأسفل ثم تذكر عندك حاشية تشرح فيها المقصود، يعني أن ما ترجمته في الأعلى هو ترجمة للقرآن الكريم وليس لمعاني القرآن الكريم، ثم ذكرت المعنى في الأسفل. هذا كله موجود في أغلب الترجمات، وهذه يعني الأخطاء الموجودة تستدعي الغيورين وأنهم يعني كل مرة يأتون بعمل جديد، لكن مع الأسف يعني كما ذكرت المترجم لن يفلح مهما يعني. هذا جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. شكرا للشيخ سعد بن محمد الفرج، مسؤول في موقع نوبل تيفي لترجمان معاني القرآن الكريم، على هذه الإيضاحات.
إن كان أعود فأقول مسكين مترجم يعني ما شاء الله ذخيرة الشيخ سعد مليئة بالملاحظات الإيجابية، وإن كان في مجملها حلها في الاعتضاد على السياق يحل كثير من هذه المشاكل، حتى وإن كان اللفظ كنسي لكن ما دام من السياق واحد والمفهوم واحد فهذا أقرب ما يكون. حتى وإن قلت in the name of God هذا المفهوم معروف، ما دام الذي تلفظ به مسلم فانتهت هذه المسألة. فمستحيل مثلا يقول مسلم in the name of God ويقصد بهذا ما يقصده القس أو الشماس، يعني هذه مسألة يعني تختلف. كثير من هذه الملاحظات هي في الغالب لها علاقة بالتفريغ من السياق، فكل ما يعني والسياق يحكم حكمه قوي جدا، فكل ما كان يعني ما هو سياق الحال، ما هو سياق المقال، من المتحدث، لو قال نصراني قاد له معنى، لو قلت أنا قاد أكيد أنا لا أقصد الآب والابن والروح القدس البتة، ولا أقصد أنه يعني أنا أحل يعني مكانه وأتكلم باسمه. أما فيما يعني أبدأ بسم الله فهذا أيضا موجود عندهم في عندهم الآن في 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 اللغات الأخرى نفس التعابير البلاغية الموجودة عندنا، هناك حذف إذا كان المقصود أبدأ بكذا فهذا موجود عندهم، ودليل ذلك ما تفضلت بأن هذا يقال في الكنيسة ومعناه بلغتهم يعني أبدأ بكذا، وليس معناه أنه أنا الذي يعني في إذا تكلم به مسلم. بالنسبة لي the especially merciful يعني مثل ما ذكرنا آنفا، إذا قيل ما معنى الآن حتى، ولذا أنا بدأت أولا بالمناسبة يعني أن تكلمنا عن ترجمة القرآن، فقلنا حتى نتجاوز الخلاف المعروف في هذه المسألة قلنا معنى كلمة ترجمة ترجمة، وهي الترجمة والتفسير والتأويل حتى ننتهي من هذه المسألة، وشبهتها باللغة العامية حتى يعني يكون المعنى قريب. فإن سألت الآن العربي القح ما معنى الرحمن الرحيم، ها لزمك أن تقول هذه رحمة عامة وهذه رحمة خاصة وهذه رحمة واحدة وهذه 99 رحمة جعلها لي، فيكون هذا في 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 الشرح أو في التفسير أو في التبيين أو في التوضيح أو في التأويل، فبهذا تحل المشكلة.
شكرا. لدي ثلاث مداخلات الحقيقة، وأرجو من الأفاضل مراعاة الوقت. هنا المهندس مازن جراح لديه تجربة أيضا في الترجمة للغة الإسبانية، وأرجو أن يوضحها لنا وباختصار شديد ومن ثم مداخلته.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعمل على مشروع لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإسبانية، والهدف من المشروع هو الخروج بترجمة.
مع من تعمل يا شيخ؟
عفوا أنا مهندس.
لا أنا أقول مع من تعمل يعني
مع دار النشر، دار السيد للنشر.
دار السيد للنشر. نعم. أين هذه الدار؟
هنا في الرياض.
جيد.
نعم. الهدف من الترجمة هو مخاطبة غير المسلمين، فهي موجهة لغير المسلمين، وأيضا الهدف منها العرض على التلفاز، فهذا مما يزيد الصعوبة أن هناك لا تستطيع أن تأتي بهوامش ولا تستطيع أن تأتي بأي تعليق ولا أن تحيل من آية إلى أخرى أو من صفحة إلى أخرى، لأنها الهدف منها عرضها على الشاشة، فيجب أن تكون سلسة مما يضيف مما يزيد الصعوبة على المترجم. طبعا أنا أقوم بهذا العمل مع زوجتي، هي التي موجودة مع الأخوات هناك، هي التي تقوم بالترجمة لأنها من إسبانية، أنا فقط أساعدها في مجال الأشياء التي تشكل عليها. أنا سأتعرض فقط للأسلوب المعتمد الآن في كيفية الترجمة. طبعا استقرأنا الترجمات الموجودة في السوق، فوجدناها إذا كانت مترجمة من غير المسلمين لغتها عالية لكن المعاني الشرعية غير جيدة، تكون في يعني كمن يدس السم في الأكل في الطعام. الترجمات المترجمة من أهل من المسلمين تجدها ذات معنى شرعي جيد لكن لغتها تكون ركيكة غالبا. من أعجب ما وجدت من الترجمات الحديثة جدا أن كانت لغتها جيدا عالية جدا ومترجمة بشكل جيد، لكن الآيات التي فيها إشكال بالنسبة للغرب، الآيات التي تتعلق بالمرأة والجهاد، كانوا يلون أعناق النصوص لإرضاء القارئ الغربي لكي يرضى بهذه القراءة حتى وإن خرج عن المعنى الصحيح للآية. المهم الآن الأسلوب المتبع أن هناك لجنة مكونة من أخوان لغويين ومفسرين وحتى محدثين وأيضا باللغة لغات أخرى، نقوم بعرض أي إشكال من الآيات عليهم ويزودوننا بكيفية ترجمتها، كيف يجب أن تترجم هذه الآية. ومن ثم ومن هناك أيضا نقوم بالترجمة العكسية بيني وبين زوجتي، يعني هي تترجم الإسبانية وأنا أترجم العكس لكي نتأكد أن المعنى هو هذا المعنى المطلوب تماما. جزاكم الله خيرا.
جزيت خيرا أخي محمد، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق في هذا المشروع. هنا مداخلة غير طبعا منسوبة لأحد، يقول لإيجاد الصلة الروحية ولإيجاد مقاربة للترجمة التفسيرية للنصوص الشرعية، هل كانت تدريس المواد الشرعية ضمن اللغات والترجمة والعكس إدراج المادة أو مادة اللغة الإنجليزية ضمن الأقسام الشرعية وتكون موضوعاتها من القرآن والسنة؟ أيضا سؤال يقول على ضوء ملتقى التفسير، هل يوجد ملتقى لخبراء الترجمات ترجمات معاني القرآن الكريم؟ وماذا عن أهمية إيجاد ترجمة لجزء عام مع الفاتحة لعامة المسلمين باللغة الإنجليزية وترجمة أخرى في بعض الآيات التي تخص عامة الناس من غير المسلمين؟
طيب نبدأ بالأستاذ مازن. جهد مبارك، وفقك الله وأيدك وأواك أنت وزوجك على هذا العمل العظيم، وإن كنت يعني أحبذ وهذا أيضا من المأمول أن يكون يعني مثل هذه الأعمال تحت مؤسسات ربما تكون يعني مثل ما نرى الآن في جامعاتنا أو في مؤسساتنا، أن يكون هناك خانتني الكلمة العربية accreditation ساعدون ها arbitration ضيعت لا لا accreditation اعتماد أكاديمي، يكون أبدا يكون أقوم عليه سامحوني أحيانا تكون هذه كلمة الدكتور فايز أشغلنا فيها في الجامعة مع الضياء فلا بد أن يكون هناك مؤسسات اعتمادية، والاعتماد هذا لا يكون بالصيغة الرسمية، مثلا يكون لا بد أن يكون مثلا مجمع الملك فهد وهو أحرى به، ها؟ لكن الاعتماد عادة يأتي من قوة بقوة الجهة، وهذا نجده الآن في المؤسسات يعني العلمية الخارجية حتى يكون أفضل، لأن الآن هذا جهد يعني يتعلق بكلام الله عز وجل، يجب أن نحرص يعني كل الحرص. فأنا يعني أحبذ يعني وأحب أن يكون هذا الجهد تحت يعني مؤسسة، يعني لا نكتفي فقط بدار نشر بل أن يكون يعني بإشراف مؤسسة أخرى، ربما يكون تعاون مع المؤسسات الأخرى الربحية وغير الربحية مثل المنتدى، لكن أيضا منتدى يجب عليهم يعني أن يخففوا أيضا شروطهم في التعاون مع الآخرين، ما تكون مثل شروط البخاري في قبول الحديث، حتى يعني الأمور يعني تكون فيها سلاسة.
أيضا يعني مسألة التلفاز، وخاصة الآن نحن يعني نتكلم عن الإعلام الجديد، لله الحمد والشكر ظهرت ترجمات جديدة الآن، ترجمة مثلا بالإشارة، وهذه يعني مهمة جدا وما نستطيع أن تتأتى بترجمات تلفزيونية التي تكون مواتية ل يعني التي تكون يعني متناغمة مع سرعة القراءة، لأن الآن حتى الجهد الذي ربما ترونه في التلفاز باللغة الإنجليزية على أقل تقدير الذي يعرفه، كنا نحتاج إلى الاختصار كثيرا، لأن المستمع يعني يحاول في الغالب يستمع ثم يقرأ، فإذا كانت أكثر من سطر السبتايتل إذا كل ما كانت طويلة كل ما كان صعب متابعة الإمام، وخاصة بالتراويح يعني هناك مثل ما شاء الله مثل الشيخ المعيقلي مثلا سريع جدا في القراءة مقارنة مع بقية القراء، يعني كان عندنا مشروع اسمه تستغربون من العنوان تفسير الفيديو، يعني نأتي بصور وفيها محاكاة، وانتهينا تقريبا من راجعتنا قمت في تلفزيون هدى بالمتابعة مع مؤسسة مكة في القاهرة على يعني وضع صور تساعد الناس مع الترجمة، يعني هي ترجمة باللغة الإنجليزية، لكن مع ذلك يكون معها أيضا صور يعني تحاكي مثلا يعني بعض الصور فيها تصوير كثير للطبيعة مثل صورة النحل، فنبدأ بها انتهينا منها، لكن يعني كان هناك استعجال من المؤسسة ورفضناها ما قبلنا هذا، وأحيلت إلى أحد التلفزيونات السنية في العراق وأخرجتها في رمضان، يعني ليس طبعا القرآن كامل لكن الأجزاء التي يمكن تصويرها، بعضها تصوير طبيعي وبعضها ربما يكون فيه ما يسمى بالمحاكاة الأنيميشن. سامحني معي. أنا ونسيت لماذا كتبت هذه، لكن يعني نعم يعني فقط يعني أذكر أنه يعني المقصود من التفسير هو تعريف يعني الناس بمراد الله عز وجل بالوسع البشري، يعني هذا هو نفس الموجود في التفسير، نتكلم عن هذا، فهذا الذي يعني يسعه البشر وهذا الذي يستطيعونه، فيعني لابد أن يكون هناك يعني اجتهادات، لابد أن تكون هناك اجتهادات مختلفة، ونسأل الله عز وجل لهم الإصابة.
جزاكم الله خير. لدي الحقيقة دخلت مداخلة جديدة، فأصبح الباقي ثلاثة لا يزال حتى الآن.
طبعا هذه ما أجبنا عليها حتى الآن. يعني تسمح لي أعلق عنها عليها بسرعة؟ طيب.
تفضل.
المداخلة أعيدها حتى أذكر بها، لإيجاد الصورة الروحية ولإيجاد يعني مقاربة الترجمة والتفسير للنصوص الشرعية، هناك اقتراح بتدريس مواد الشريعة ضمن اللغات والترجمة. نحن في مكتب البديعة للدعوة لدينا مدرسة خاصة بالجاليات ندعو فيها أيضا، يعني هناك يعني ما نسميه برنامج إعداد الدعاة، هؤلاء خريجوا اللغات بالذات طبعا الموجود عندنا الآن، يعني اللغات كثيرة لكن يعني معظم الذين يهتمون بهذا يتكلمون العربية، فهم العرب خريجوا اللغات، ومن يتقن اللغة أو من عاش حقبة من الزمن في اللغة الهدف يأتي ويستمع إلى مثلا أدرس مثلا التفسير وأدرس الدعوة وأدرس التوحيد، فيحضر عندنا تقريبا سنتين، يعني فهذا يعني يكون إعداد له في موضوع المصطلحات الشرعية، واقتراح جميل جدا أن يكون يعني تدريس مادة اللغة الإنجليزية، كان هناك حساسية بين مثلا كما كنا نرى بين المعاهد الشرعية مثلا المعهد العلمي كان يدرس مثلا حصتين في الأسبوع من اللغة الإنجليزية مقارنة مثلا بأربع أو خمس حصص، لكن مع ذلك لو مثلا حصل أنه يعني يكون هناك، وهذا من المأمول أن يعني من استطاع يعني لله الحمد والشكر أن يعيش في جو علمي سواء مثلا في مدارس تحفيظ القرآن ثم انتقل للمعاهد العلمية ثم انتهى بسرعة من الشريعة وأصول الدين ثم يعني درس في اللغة الإنجليزية وبقي حتى لو لفترة طويلة، لابد أن نعد مثل هؤلاء الذين يتقنون مثل ما قلنا مثل ما ذكرنا آنفاً الشقين، فهذا ربما يكون أفضل لأنه لابد من إتقان في المسألتين في الشريعة وفي اللغة.
كان هناك ورقة أخرى قرأتها شيخنا
اللي هي هل يوجد ملتقى لل
نعم سبق في مجمع الملك فهد يعني أقام ملتقى قريب من هذا العنوان بالمناسبة وتقريبا فيه أكثر من 100 ورقة يعني قدمت مجموعة كلها في موقع صيد الفوائد يعني لو بحثت عن القرآن الكريم الترجمة يعني مضغوطة وممكن الاطلاع عليها تقريبا أكثر من 100 ورقة رأيتها
هنا الشيخ علي بن إبراهيم الزيدان من المعهد العالي للقضاء يطرح فكرة الشيخ علي كل ما كانت الفكرة مختصرة كان تسويقها أسرع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله بداية أنا الحقيقة لست مختصا بالترجمة وليس لي حتى سابق تجربة وإنما هي فكرة تراود الإنسان وتلح علي الحقيقة كثيرا وذلك أنه كما هو معلوم أن ترجمة القرآن الكريم تخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى وتفقده الإعجاز الكائن في نظمه فلا يكون فيه إعجاز ولا يكون نظمه معجز وإنما يكون إن ترجم يكون مصدرا معرفيا مصدر للمعلومات والمعارف التي حواها هذا القرآن العظيم ولا شك أن أي مسلم يرغب في إيصال هذه المعارف والعلوم التي حواها كتاب الله سبحانه وتعالى إلى البشرية كافة ولذلك كانت هذه الفكرة أن يبنى أو يصمم فهرس موضوعي للقرآن الكريم يكون الباحث عن المعرفة والباحث عن المعلومة يعني لا يضطر إلى قراءة القرآن الكريم بسياقاته التي قد تشتت غير القارئ وربما لو أراد الإنسان أن يعرف هذه الصعوبة هناك امرأة يهودية تكلمت عن هذا يعني شرحت الصعوبة التي عانتها في تنقل السياقات في القرآن الكريم اسمها ليزلي هازلتون تكلمت في تيدكس عن المعاناة التي واجهتها في قراءتها للقرآن الكريم فأنا أقول لو صمم هذا الموقع بحيث أن من أراد أن يعرف ماذا قال القرآن عن موسى عليه السلام يذهب إلى قصص الأنبياء ثم تجمع له كل الآيات التي في هذا السياق في هذا المكان ماذا قال القرآن في الصدق ماذا قال القرآن في الإخلاص ماذا قال القرآن في الرحمة كل المواضيع التي حواها القرآن الكريم تكون على شكل يعني حتى أنا خانتني الكلمة العربية فهرة أو يعني قائمة مواضيع يصل الباحث أو يصل من أراد المعرفة إليها دون حاجة إلى التنقل بسياقات القرآن الكريم التي ربما لا يفهمها فربما غير العربي إذا قرأ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى لا يستطيع يستخلص المعرفة مثل ما يستخلصها المسلم وبهذا تكون قد تيسرت أو تيسر إيصال معارف القرآن الكريم إلى غير الناطقين باللغة العربية دون الحاجة إلى يعني إلى إتاهتهم أو عفوا دون الحاجة إلى أن يعني يتنقلوا في سياقات القرآن الكريم دون فهم والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه
وسلم وسلم شكرا للشيخ علي بن إبراهيم الزيدان هذه الفكرة ونسأل الله عز وجل أن يقيض لها من يتولاها
يا شيخ أنا أقول نجمع الحسنيين يعني لابد أن يكون هناك ترجمة للقرآن ولا بد أن يكون أيضا يعني فهرسة لموضوعات القرآن موجود في العربية على يعني بشكل إلكتروني وربما موجود في اللغة الإنجليزية لكن يعني ضعف اطلاعي ربما وقع يعني لم أقع عليها وأنت جزاك الله خير ما دام أنك يعني في المعهد العالي للقضاء فأنت تترجم بتعريف الترجمة الذي ذكرناه آنفا الملاحظة اللي ما استطعت قراءتها يعني مسألة أن التفاسير لا تحتاج إلى لي النصوص لكن نحتاج إلى معرفة مراد الله عز وجل هذا المقصود لأن هناك الآن صحيح هناك بعض الآيات التي يعني للأسف نجد في بعض الكتب المنتشرة أو بعض المعاني التي لا تكون هي أقرب إلى الصواب وهذه اللي تشكل أما يعني أما كلام الله عز وجل فواضح وبين لكن ربما مثل ما ذكرنا آنفا نعجز عن يعني التعريف بمراد الله عز وجل وأن يكون هذا أقرب ما يكون لكن لابد أن نعرض لابد يكون هناك أمانة في نقل مراد الله عز وجل سواء بالعربية أو بغيرها أيضا مسألة أخرى يعني
أعرف كثير، وأنا الحمد لله يعني بقيت يعني تقريبا حوالي 10 سنوات في الولايات المتحدة، وقبلها كنت في يعني يعني سنوات في يعني من ثم بدأنا العمل مع الجاليات. كثير من الأعاجم يحسون بروحانية وهم يقرؤون الترجمة، فيعني ينتقل شيء من هذا. القرآن معجز، لا نقول هذا كلام بشر، لكن نقل هذه المعاني يؤثر فيهم، نرى هذا. بل أنقل لكم صورة يعني معلش قصة طريفة ولعلكم ساعدوني في تذكر الآيات. لما كنت في لوس أنجلوس كنت يعني آتي بمدرسة لغة إنجليزية لزوجتي في المنزل، فطلبت منهم أن تكون سبق أنها عملت في بلد مسلم حتى يعني ما يكون هناك يعني حتى يكون الاتصال الثقافي أسهل ما يكون. فأتت امرأة أمريكية تلبس اللباس الأفغاني، قالت يعني لما سألت عن هذا اللباس قالت يعني أنا كنت أعمل مبشرة في أفغانستان وأعرف الثقافة. قلت وأنا كذلك أعمل هنا بسرعون. استمرينا وكانت حريصة على يعني بين قوسين هداية عائلتي. وكانت تحسن كثيرا وتأتي بالهدايا لزوجتي والأطفال وكذا، وأنا أتي للجامعة وربما يعني إذا حصل فرصة أنه يعني يتكلم في يعني بعض الموضوعات المتعلقة بالثقافات الاتصال الثقافي، وأنا كان قصدي فيها مسألة الدين. انتهى الفصل الدراسي يعني جلسنا جلسة أخذت فيها المصحف ثم يعني قرأت فيها الآيات يعني التي تكلم الله عز وجل فيها عن النصارى من سورة البقرة وآل عمران ومريم وغيرها، وما يعني ما كنت أنتخب وأنتقي، لكن كنت يعني فقط كانت يعني المنهج أن ما ذكر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وعن النصارى، فكان فيها آيات فيها وعيد شديد جدا على، فكنت أرى ربما يعني أرى الدخان يخرج من رأسها بسبب يعني ضرب الصواعق على رأسها، حتى أنها غاضبت جدا وسخطت ووقفت وقالت اذهب إلى الجحيم أنت وعائلتك. بعد فترة يعني ليس بالعادة لكني يعني أخذت المصحف ثم أخذت أقرأ فيه، فلما رأيت آية وجدتها أنها تصف ما حصل، فسامحوني يعني تعجبت جدا من الآية في ختام في 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 سورة الحج، وإذا تتلى عليهم آياتنا، لعلكم تساعدوني أنا لا أحفظ هذه الآية جيدا، تعرف في وجوه الذين المنكر يكادون يسطون بالذين كانت راه ستسطي عليه بسبب هذا. فهذا الآن تأثيره السلبي على هذه المنصرة يعني، فما بالك أيضا يعني لو استخدمنا قياس العكس، فما بالك يعني أكيد أن كثير من المسلمين يتأثرون، ورأينا فيها يعني دموع في عيونهم الرقة والدمع وكذا عندما يسمعون ترجمة معاني القرآن باللغة الهدف.
هنا أيضا اقتراحان، ترجمة كتاب يعتبر عمدة في باب علوم القرآن، وأيضا ترجمة التفسير الميسر.
موجود كتاب في علوم القرآن لكنه يعني بسيطة، طلعت على كتاب واحد ربما يعني خرج غيره.
نختم بمداخلتين، مداخلة الدكتور علاء الدين الخرابشة قسم اللغة الإنجليزية والترجمة جامعة الملك سعود، ومداخلة الدكتور مساعد الطيار، ذكرتهما معا ليقتسما الثلاث دقائق.
هذا الوقت الضايع محسوب هنا.
شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة. أبدأ بالنقاط لضيق الوقت. أولا عندي 4 نقاط وباختصار شديد فيما يخص القرآن الكريم، الترجمة القرآن الكريم بشكل خاص والترجمة بشكل عام. أود أن أؤكد على حقيقة بأنه إذا ما يعني دخلنا في عملية النقل، لأن الترجمة هي عملية نقل من بين أي لغتين، فأنه هناك لابد من أن نعي حقيقة أن هنالك عدم تطابق في منظومة المفاهيم ما بين اللغتين، اللغة الهدف واللغة المصدر. مهما كان التقارب بين اللغتين، حتى لو كان اللغتين من نفس العائلة التاريخية التي تجمع، لو كان هناك حتى أصول تاريخية بين العائلتين لابد من وجود اختلافات. فعلى سبيل المثال اللغة العربية واللغة العبرية تصنفان عند أهل اللغة واللغويين على أنهم يأتيان من نفس العائلة، وعلى الرغم من ذلك فهنالك اختلافات كبيرة على جميع المستويات، وهذا عدم التطابق موجود من أصغر مستوى وهو اللفظة المعجمية وإلى المستويات الأعلى فالأعلى، وصولا إلى التركيب والجمل وأكبر من ذلك حتى على مستوى السياقات اللغوية التي تضم الفقرات وما هو أكبر من ذلك أيضا. فهذه تشكل عائق حقيقي أمام المترجم في الترجمة بشكل عام، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق في القرآن الكريم. بالنسبة لمنظومة المفاهيم هنالك حالات كثيرة جدا لا حصر لها من عدم التطابق، أي بمعنى آخر هنالك مفاهيم موجودة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية قاصرة على الإتيان بلفظة بسيطة تستطيع أن تعبر عن هذا عن هذا المعنى وعن هذا المفهوم، وأحيانا العكس موجود، هنالك أحيانا مفاهيم في اللغة الأخرى اللغة الهدف غير موجودة في اللغة العربية. ولكن من ملاحظتي ومن خلال خبرتي في ترجمة القرآن الكريم، لأنني والحمد لله يعني أنتجت 3 أبحاث في مجال ترجمة القرآن أو معاني القرآن الكريم ونشرت في مجلات دولية محكمة، كانت هذه المشكلة عدم التطابق واضحة جدا على كل المستويات، حتى على مستوى البلاغة وهو أصعب مستوى. كنا أحيانا ننجح في الإتيان بالمستوى اللغوي بالمعنى المطلوب للكلمة أو للمصطلح أو للجملة، ولكن أحيانا نعجز عن الإتيان أو نقل الجانب الفني الجانب الروحاني والجانب الجمالي، هنالك مسحة جمالية وهذا هو جزء من البلاغة، وهنا كنا نتوقف ولا نستطيع، وكنا نحاول أن يعني نأتي ببعض استراتيجيات التعويض عن طريق الملاحظات الهامشية حتى نستطيع أن نشرح بأن هنالك مسحة جمالية معينة مثلا في هذه الآية أو في هذا المصطلح في القرآن الكريم في هذه الكلمة، ونحاول أن نشرحها بجملتين بثلاثة بأربعة لكي تكتمل الصورة عند المتلقي أو عند القارئ. النقطة الثانية هو أيضا واجهنا صعوبة في التفسير، يعني عندما نريد أن نترجم معنى آية أو معنى كلمة في هذه الآية، ما هي التفسير المعتمد الذي يجب أن نبني عليه هذا النقل؟ حقيقة كنا نذهب أحيانا إلى عدة مفسرين ونجد أن هنالك أحيانا اتفاق وأحيانا هنالك اختلاف كلي بينهم، ثم يعني اتبعنا استراتيجية الترجيح، ترجيح معظم المفسرين، أخذنا على سبيل المثال في هذه الأبحاث 4 أو 5 مفسرين فنرى الغلبة لمن، فإذا كانت 3 من أصل 5 يتفقون على معنى معين نعتمده وننقله بعد ذلك في الترجمة، فهذه أيضا كانت قضية. أيضا أريد أن أشير في عملية التفسير أننا لا نستطيع أن نستغني عن هذه الاستراتيجية في ترجمة القرآن، أي وضع الحواشي، أي أن نضع مع المعاني الأخرى لنفس الآية في الحواشي، لأنه كثير من الأحيان تجد 3 معاني أو 4 معاني وكلها قائمة وبإجماع المفسرين عليها. على سبيل المثال، مثال بسيط وسريع، بسم الله الرحمن الرحيم وأنت حل بهذا البلد، كلمة حل لها 4 معاني مختلفة ومغايرة ولها 4 ترجمات مختلفة. حل تأتي بمعنى حر، أنت حر بهذا البلد وترجم فري، حر تأتي بمعنى أنت يعني سامحناك forgiven، حر تأتي بمعنى مسفوح دمك we will kill you يعني سنقتلك، وحل بمعنى أنت تسكن في هذا البلد you dwell in this country or in this town or in this place، فلها 4 معاني مختلفة. الآن أنا في الترجمة لا أستطيع أن أضع في متن النص 4 معاني، لأنه إذا فعلت هكذا في كل آية سيتضخم عندي النص المترجم وسيصبح عندنا القرآن المترجم في اللغة الهدف نسخة مضخمة وضخمة جدا، فبالتالي على المترجم أن ينتقي معنى واحد وفي الهامش في الحاشية يشير إلى المعاني 3 المختلفة ويشير إلى أجمع عليها اللي هم جهابذة المفسرين في هذا الأمر، وهكذا ننتهي من عملية الخلافات يعني على المعاني ونعطي الصورة كاملة. يعني أحيانا أنا من خلال أبحاثي أيضا مثال ثاني وجدت درست ظاهرة التضاد في القرآن الكريم، وكنت أبحث لماذا موجود يعني في الأساس التضاد، ووجدنا أن هناك حكمة ربانية وراء التضاد، بأنه رب العالمين أراد أحيانا أن يعني أراد للبشر للإنسان أن يرى الصورة كاملة بأن يعطيك النقيضين في الصورة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والبحر المسجور، المسجور يريدك رب العالمين أن تتخيل البحر وهو ممتلئ ويريدك في نفس الوقت أن تتخيله وهو فارغ، لأن المسجور تأتي بمعنى الممتلئ وتأتي بمعنى الفارغ. فإذا أنا نقلت إحدى هذه المعاني فأنا نقلت نصف الصورة فقط، ويجب أن أضمن المعنى الآخر في الهامش أو في الحاشية وهكذا. وأخيرا سؤال أردت الإجابة عليه أيضا بعجالة، لماذا نحتاج الترجمة من وقت إلى آخر؟ الحقيقة اللغة هي كالكائن البشري أو كالكائن الحي، ومفرداتها في هناك مفردات ثلاث أنواع من التغيير يحصل على اللغة، إما أن تموت بعض الكلمات، وإما أن تحيا كلمات جديدة، وإما أن يتم تغيير على معاني الكلمات المستخدمة التي هي في الاستخدام. وهذا ينطبق على اللغة الإنجليزية، كل 400 أو 500 سنة تتغير كلماتها، وكثير من الكلمات تموت وتحيا في المقابل كلمات جديدة، والكلمات التي تبقى كما هي أيضا تتغير معانيها، وبالتالي كل 400-500 سنة على الأقل نحتاج إلى إنتاج ترجمة للقرآن الكريم. هي ليست معاني جديدة، إحنا قد لا نضيف على المعاني التي أوردها المفسرون، لكن هي في الحقيقة الأمر هي ترجمة بآخر ما توصلت إليه وما تطورت إليه اللغة وما وصلت إليه اللغة. وشكرا.
شكرا للدكتور علاء الدين الخرابشة من قسم اللغة الإنجليزية والترجمة جامعة الملك سعود، والسباق تتابع وأنت مساعد وطيار.
أبشركم أن الدكتور علاء الدين الخرابشة من ضمن فريق الرصد في كرسي القرآن الكريم. الفكرة يعني فكرة رائدة من الدكتور عبد الرحمن أن يرصد كل ما يكتب عن القرآن الكريم باللغات الأوروبية الحديثة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وسيكون يعني رصيد عتيد.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أولا هذا اللقاء ثاني لقاء من اللقاءات المشتركة بين التخصصات، وكان هناك لقاء مع كلية الآثار، والحقيقة من خلال مركز التفسير أشكر الإخوة في كلية اللغات والترجمة الذين أتاحوا لنا اللقاء بهم ممثلين بالدكتور عبد العزيز. المداخلة في نقاط، الحقيقة زادت النقاط دكتور يوسف بسبب تأخر الوقت. أول قضية، الدكتور عبد العزيز كنت تمنيت لو أنه حسم موضوع أنه لا يمكن أن يوجد ترجمة حرفية وجعلها من قبيل المحال، ومن ما يمكن استدل به على ذلك أنه لو ترجم نص أي نص من الإنجليزية العربية ثم طلبنا من رجل آخر أن يعيد هذا النص إلى الإنجليزية لن يتوافق الأصل الذي ترجم منه. وبناء على هذا لا يمكن، أنا أرى أنه أن لفظة الترجمة الحرفية لفظة صحيح سارت في الكتب لكنها محالة، ولذا لا نحتاج نقول تحرم الترجمة الحرفية لأنها أصلا من قبيل المحال، وهذا أنتم متخصصون في هذا وتحسمون مثل هذا الأمر. القضية الثانية في هل نحن بحاجة إلى تراجم موجهة، وكان الأخ داخل في هذا، وأقول أن الدكتور عبد الوهاب الطريري عنده مشروع في مثل هذا الأمر، بحيث أنه ماذا نحتاج أن نرسل رسالة الإسلام للبوذيين غير ما نحتاجه إلى نصراني، غير ما نحتاجه إلى ملحد، غير ما نحتاجه إلى مسلم لكن عنده أيضا هو ليست لغته الأم الآن اللغة العربية لكنه بحاجة لن يثقف. فهذا يمكن أيضا أن ينظر فيه الموضوعات، وموضوع هذا يمكن لعله يكون له محاضرة خاصة. من أيضا القضايا المهمة جدا وهي مما يجعل القرآن فارقا عن جميع كتب السماوية أن لغته الأم لا زالت موجودة وحية، بخلاف الكتب السماوية الأخرى فترجمتها كانت أحد أسباب تحريفها، ومع ذلك لا يزال يبقى في هذه الأصول ما يدل على الحق الذي كان فيها. وكذلك القرآن حتى لو ترجم أو اجتهد هؤلاء في أن يحرفوه فإن الحق لا يزال موجودا فيه، وقد سمعنا أن بعض الترجمات المنحرفة اهتدى بها أناس، فما بالك إذا كان مترجم من المسلمين ويحرص على ذلك. أختم المداخلة بتعليق أيضا على الأخ سعد الفرج لما اعترض على ترجمة القرآن، أنا كمتخصص لا أرى فيها أي مشكلة لأن لفظ الترجمة تساوي فسر، فإذا كان سيعترض على لفظ الترجمة القرآن ليعترض أيضا على فسر القرآن، فهي سواء بسواء، لأن مترجم في الحقيقة إنما هو مفسر، إنما نقول ترجم القرآن أي فسر القرآن، فلا أحس أن هناك مشكلة. ونحن أحيانا ينقصنا ونحن نناقش بعض القضايا قضية التصور الكامل لهذه المسألة، مثل ما ذكرت قبل قليل في قضية الترجمة الحرفية. فإذا لا أرى أي مشكلة في أن تقال هذه العبارة، وهي مسألة قابلة للاجتهاد والأخذ والعطاء.
شكرا للدكتور مساعد الطيار، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وأيضا تعليقكم الأخير
قصير جدا. لا قبل ما يبدأ الدكتور حتى يعني يظل السياق قوي. بالنسبة لي أنا ذكرت الآن، وهذا من التوصيات أيضا، يعني مسألة الترجمة الحرفية هذه مثل ما تفضلت محال، لكنها تبقى الكلمة، لأنك الآن أنت بين قطبين، قطب المبنى وقطب المعنى. نعم، فيعني تريد أنت بقدر المستطاع أنك تحافظ على يعني هذين القطبين، وإن كانت محالة لكن يعني اقتراب منها كل ما كانت الكلمة قريبة جدا. وهذا يقع في كثير من المفردات القرآنية مثل ما رأينا في الأمثلة التي وضعناها، لكن مثل ما تفضلت هو محال أن يكون يعني الآية أو السياق كاملا أن يكون حرفيا، لكن نريد أن يكون قريب جدا من الصواب.
شكرا للدكتور عبد العزيز، ونختم بكلمة لمدير مركز تفسير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا للدكتور عبد العزيز على ما تفضل به، ونحن في مركز تفسير للدراسات القرآنية سعداء جدا بهذا التعاون مع كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، وأشكر أخي الدكتور فايز الشهري عميد الكلية والزملاء في كلية اللغات، وأتحدث باسمي كمتخصص في الدراسات القرآنية، وأشعر أن هذا اللقاء مفيد جدا لي ولزملائي الذين يدرسون علوم القرآن ويدرسون موضوع ترجمة القرآن الكريم. فنحن ندرس هذا الموضوع ونتحدث عن حكم الترجمة وتاريخ يعني مناقشة العلماء لحكم الترجمة، هل تجوز الترجمة أو لا تجوز، والنقاش العلمي حولها، ثم أيضا هل هناك ترجمة حرفية، هل يجوز أو لا يجوز، هل يمكن أو لا يمكن. نحن أو كثير منا يناقش هذه القضية وهو لا يتصور كيفية الترجمة والمراحل التي تمر بها. وأشعر أن ما قدمه الدكتور عبد العزيز اليوم كمثال على ترجمة موازنة بين التراجم أو الترجمات في سورة الفاتحة مهم جدا ومفيد لنا كمتخصصين في الدراسات القرآنية، كيف نحكم على هذه التراجم وكيف المراحل وكم يعاني المترجم لكي يختار المعنى الصحيح والدقيق. وأيضا الذي ذكره الدكتور في قضية كيف يرجح بين المعاني، هذه مسألة مهمة جدا وهي من أصول التفسير ونحن ندرسها لطلابنا، والمترجم في حاجة ماسة إلى أن يتعرف على قواعد الترجيح عند المفسرين والأسلوب الأمثل في الترجيح. ولدينا مشروع في المركز في قضية الأدوات المساندة للمترجم، كيف يستطيع أن يرجح، كيف يستطيع أن يختار ما هي أبرز مسائل علوم القرآن التي يحتاجها وأبرز مسائل أصول التفسير التي يحتاجها. وأرجو لعل هذه المحاضرة دكتور عبد العزيز بداية لربما ورش نقاش مشتركة بيننا لكي يكون هناك أيضا لغة مشتركة فيما بيننا. عندي سؤال، كان هناك دكتور اسمه عبد العزيز المبارك يطرح بقوة موضوع أهمية ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية، وكتب في ملتقى التفسير كتابات كثيرة، وكنت أتمنى أن يكون معنا هذه الليلة. هل يجوز يا دكتور عبد العزيز ومعنا أنت ومعنا عدد من الزملاء المتخصصين في الترجمات، هل يمكن أصلا ترجمة حرفية؟ هذا لابد أننا نفهم نحن كمتخصصين في الدراسة القرآنية هل هذا يمكن أو لا، لأنه يقول أنه يمكن بل هذا هو الوجه الذي لا يمكن غيره أو لا يصح غيره لكي ننقل الإعجاز كما هو. وأريد أن أشير، الدكتورة زينب أختنا زميلتنا في القاعة الأخرى أشارت إلى هل هناك ترجمة لقراءات مختلفة. الدكتور أحمد ربما لم يفهم المقصود بدقة، هناك روايات مختلفة في القرآن الكريم، في رواية حفص عن عاصم ورواية شعبة عن عاصم، في رواية قالون عن نافع، وقد تختلف المعاني بناء على هذه الروايات. يعني مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، في قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، اختلف المعنى. هل الترجمات تراعي هذه الاختلافات في الروايات؟ يعني مثلا أجد ترجمة للقرآن الكريم أو لمعاني القرآن الكريم للغة الفرنسية على رواية نافع، هل هذا موجود أو غير موجود؟ وأكرر الشكر لك يا دكتور عبد العزيز ولكل الحضور الفضلاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. نثني أيضا بالشكر لضيفنا الكريم ولجميع ضيوفنا في هذه القاعة وفي القاعة الأخرى، شكرا لكم جميعا. هذه إذن هي لقاءات مركز تفسير الدراسات القرآنية. تحظى بها كل من الإخوة الأفاضل الذين لهم جهودهم في خدمة كتاب الله في الدراسات القرآنية.
أكرر الشكر والتقدير لضيفنا في هذا المساء الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الحسن، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، شكرا له وشكرا لكم أنتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.